لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو 8. تقدر كمان تسمعها بدون موسيقى لو تحب.
هذا البودكاست برعاية شركة صفا وتطبيق محلي.
أهلاً، أنا عبيد الله العيسي وهذه حلقة جديدة من بودكاست مرتدة الذي يأتيكم من 8. هذه حلقة مختلفة عن معظم حلقات الموسم كونها تنقسم إلى نصفين. النصف الأول منها تكلمنا فيها عن مباراة الهلال والعين في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، خسارة الهلال بالأربعة والمباراة اللي كانت غاية في السوء بالنسبة للهلال، عن المهاجم اللي ما واجه الهلال المثيل له طيلة الموسم ولا يتوفر أي مهاجم قريب من خصائصه عند كل الأندية اللي موجودة في الدوري، عن أهمية سلمان الفرج في شوط المباراة الثاني وضرورة مشاركة ياسين بونو في المباراة القادمة وحظوظ الهلال في مباراة الإياب اللي نتمنى إن شاء الله أنها تتكلل بالنجاح ويوصل من خلالها إلى نهائي دوري أبطال آسيا. الجزء الثاني من الحلقة تكلمنا فيه مع فيصل الرقيبة وهو صحفي ومهتم ومتخصص جداً في جوانب الاستشفاء والإصابات والإعداد البدني وراصد جيد لكل معسكرات الأندية وكل ما يحدث خلف الكواليس في أندية كرة القدم السعودية. تحدثنا معه عن الاستشفاء، عن المعسكرات، عن سر مالكم والإيجابية اللي نشرها عند كل اللاعبين البرازيليين الموجودين في نادي الهلال، عن ميركاتو الأجهزة الطبية وأفضل المدربين على مستوى الاستشفاء والتأهيل البدني من الأندية اللي جابت أفضل المتخصصين ومن الأندية اللي ما وفقت في ذلك. تكلمنا معاه عن معسكر نادي الاتحاد، الفرق ما بينك تعسكر في الطائف أو تعسكر في معسكر خارجي. تكلمنا عن كثير من التفاصيل اللي خلف الكواليس واللي فيصل أعطانا فيها الكثير من المعلومات اللي أنا على المستوى الشخصي معظمها فاجأني والأول مرة أنا كنت أدري عنها. أعتقد أنها حلقة مثرية، هي امتداد الحلقة السابقة عملناها مع ثامر الشهراني كان يتكلم فيها بشكل كبير جدا عن التأهيل، عن الإصابات، عن نوعية التعافي والتشافي اللي يصير للاعبي كرة القدم من أجل أن يعودون ما بعد الإصابات. حلقة ثرية، أعتقد أنه اللي يسمعها بيخرج منها بكثير من الفوائد. سعدت فيها بمحاورة فيصل وطبعا الشريك المعتاد بندر المشرافي. أما الآن نترككم مع الحلقة. فيصل الرقيبة حياك الله معنا، أنا سعيد أن وجودك اليوم معنا في مرتدة وسعيد أنه على الطاولة. توقع ما أول مرة أبو عالية، لا لما كان معنا ثامر الشهراني لأول مرة على الطاولة ثلاثة كلنا مجال صحي.
أيه أوه صح فيصل، صحي تخصصك أول شيء دقيقة،
أخصائي صحة فم وأسنان.
أوكي ما شاء الله طولك،
تبي نشتغل على أسنانك؟ لا لا الله نحتاج عدد،
عندي مشاكل كبيرة.
أي بعد الحلقة أبو علي ترى ما بين كل حلقة وحلقة تسجيل يروح يضبط أسنانه ويجي تخيف أو يشوف التفاني والتضحية.
ما انتبهت أصلا لها إلا من تالي وصرت أسويها قبل بعد الحلقة عشان وقت الألم والانتفاخات يكون الأسبوع وتجي التسجيل أكون جاهز
لسجل. ودائما يقولون أن المهندسين وذول هم أشطر ناس الكورة، بس لعلنا بنغير قاعدة شعة طبية
والله مدك خطب طوارئ.
أوكي طب طوارئ وصحة ومسنان. حياك الله فيصل. أنا وأنا سارف معاك قبل الحلقة يمكن سألتك قلت لك كم عمرك، فتفاجأت أنك أنت ما شاء الله عليك مواليد 2001، بس ما شاء الله قطعت شوط طويل جدا في المجال الإعلامي يمكن لك 4 أو 5 سنوات، ودخلت فيه كإعلامي كصحفي، بس عادة الناس تروح باتجاه أخبار، باتجاه تغطية تمارين، تسافر مع الفريق التفاصيل. أنت لا، أخذتك خط مختلف أنه مركز أكثر على معسكرات الأندية، ترصدها بشكل جيد جدا، لاعبين، الإصابات، الاستشفاء، كل التفاصيل الجميلة اللي موجودة، وعززتها من خلال أنك حصلت أيضا على دبلوم أعتقد في إصابات اللاعبين. من وين جاك الشغف؟ كيف حبيت أنك تدخل في ذا المجال؟
سبحان الله، هي عن طريق الصدفة، بديت عن صدفة حولت ودخلت في هالمجال. تركيز على الإصابات والمعسكرات بالتأثير اللي شفته في مدريد بحكم أنك مدريدي.
أوكي مدريد حاليا يلعب قدام السيتي بين الشوطين، والله يستر من الشوط الثاني.
من بعد ما جاء من زيدان
أوكي.
جلب بنتس.
بنتس.
فشفت الفرق الكبير، فحاولت أحاول أركز في الطاقم يجيبونه مدربين ومدى التأثير، فما في
يعني 2017
زي كذا، فما في بيانات كثيرة، فكان الموضوع متعب. وقفت شوي في الوقت الحالي طور مركز إعلامية كبير جدا يساعدك إنك تبحث، يساعدك إنك تشوف، يساعدك إنك ترصد. فهذا الشيء أعطاني دافع الوقت الأخير إني أقدر أقارن، أقدر أشوف فرق أفكار المدرب هذه وأفكار المدرب هذا. فهذا الشيء ساعدني بشكل كبير، خلاني أشوف من زاوية خاصة فيني.
تحضر تمارين في الصبح يعني تشوفها في أرض الواقع، تشوف الشيء.
الرجال صار صديق جيسوس، شو اللي يحضر؟
لا لا
اي صديق جيسوس مقدم له هدية ويا صايرين رافع
لازم شوي
اعطيه شوكليت هذا. لا صدق يعني خليك من جيسوس حتى في الأندية الثانية يعني مو بس الهلال.
لا من خلال حضور التمارين اغلب الأندية ما تسمح، فانا اكتفي في البيان اللي بعد التمرين نزلوا مراكز إعلامية. للأسف انا احاول اسوي مقارنات بين الأندية او مقارنات افكار مدربين، بعض الأندية ما تنزل بيانات او في الاسبوع مرة
صحيح،
فهذا شيء متعب المقارنة. يعني بعض الأندية يجون ليش ما تكتب عن نادينا؟ ما عندي بيانات واضح، ما اقدر اقارن بين المدرب هذا والمدرب هذا، ليش اتخصص في النادي فلان؟ شيء متعب، لازم بيانات واضحه او مقاطع في اليوتيوب عشان اعرف افكار المدربين وهل سووا في تجربته السابقه ولا لا. فانا اقارن هذه الافكار واقارن كلام المدربين السابقين عنه.
جميل، هي الماده الخام اللي الواحد يقدر يقيس عليها، بتكلم عن كل تفاصيل لها علاقه باللاعبين استشفاء. بس بتكلم اولا عن الهلال والعين، نصف نهائي دوري أبطال آسيا، مباراة الذهاب، المباراة اللي توقفت فيها سلسلة انتصارات عند 34 انتصار، واللي خليني أقول وبدون أن ألطف العبارة، الهلال الصعق في هذه المباراة أنه لقى نفسه في مواقف من بداية الموسم ما عمره لقى نفسه فيها، لقى نفسه في حالة شك كبيرة جدا، وبعد ذلك حاول أن يتدارك الأمور من خلال المباراة. يمكن السؤال أبو عالي اللي بيسأل المشجع الهلالي، انتهت ولا لسه في أمل؟
لا أكيد باقي، يعني يتكلم عن ممكن الشوط الأول أبو علي لما كان تيجي 3-0، اللحظة اللي شعر فيها اللاعبين بالصدمة كانت هذا الشعور ممكن اللي الهلالي ما شعر فيه هذا الموسم إلا مرة واحدة اللي هي مباراة الكلاسيكو اللي كانت في ملعب الجوهرة، ملعب الجوهرة، واللي انتهت بالـ4-3 اللي قلبها الهلال متأخر إلى فوز. وما كانت مباراة مثالية للهلال في ذاك الوقت، كانت فترة شك في الأسلوب على الطريقة على أمور كثيرة تخص الهلال، ولكن هذيك المرة الوحيدة اللي الهلال دخل فيها في حالة دروب أو حالة شك أثناء المباراة وصعق، عجبتني صراحة مصطلح صعق، لأنه فعلا اللاعبين في أرض الملعب، الجمهور اللي كان حاضر اللي خلف الشاشات، الجميع صعق بالمستوى، بالثلاث أهداف اللي سجلت في الشوط الأول، بالأفكار اللي كان الهلال يتغنى فيها أثناء الموسم، يعني عملية استعادة الكرة بشكل سريع، الضغط العالي، الدفاع المتقدم، إغلاق المساحة على كل لاعب من المنافس يستلم الكرة، عدم وجود حلول واضحة أثناء البناء، وصعب على كثير العين عملية الضغط اللي كان يعملها، وتشبه ترى كثير الضغط اللي كان يسويه الاتحاد مع نونسانتو في المباراة ذيك، ضغط في منتصف الملعب على اللاعب اللي لما يرفع راسه ما يلقى حد جنبه يعطيه الباص. فكانت خلينا نقول كريسبو قرأ المباراة، درسها بعناية، وكنت تحتاج في هذه المباراة اللي يدخلك فيها الشك وأسلوبك مو قاعد يتنفذ، لاعب زي متروفيتش يعني في مباراة الاتحاد سجلك من لا فرصة هدف وعاد الفريق، وهنا صراحة كان عندي تحدي كبير بالنسبة لجيسوس كيف تعاطى وتعامل مع هذه المباراة بالنسبة للحالة الذهنية. ترى مهم عند اللاعبين اللي عنده صارت طويلة الراحة صحيح. تأجيل مباراة الأهلي أعطاهم شوي خلنا نقول أريحية كثيرة، وهنا أثناء المباراة صخب الجمهور، حماس الجمهور، وتذكر كثير وعدتها وقلتها أكثر من مرة أنك تحتاج مثل هذه المباريات أنك تقلل حافز الجمهور، تستحوذ على الكرة، يكون عندك باصات كثير، وهذا صراحة شيء ما شفناه في الهلال أثناء المباراة. في اللحظات اللي كانت 1-0 2-0 كان الهلال يحاول يرجع ولكن ما يلقى نفسه أثناء المباراة. خليني أقول لك واحدة من أسوأ مباراتها هذا الموسم، ولكن التعويض فيها يعني ما بقول أنه صعب، ولكن قادر الهلال بمستوى اللي قدمه الفترة الماضية إنه يجي.
خليني أخذ لحظة بعيدة عن المباراة ونسقط عليها اللي صار. برشلونة المفاز 3 على ليفربول في دوري أبطال أوروبا المشؤوم عام 2019، وراح لعب مباراة الإياب في أنفيلد. الهدف اللي طلع برشلونة من دوري أبطال أوروبا واللي حوله من فريق كان الكل يتحدث إنه جدير في ذيك السنة إنه يفوز بالثلاثية، لو تجاوز ليفربول كان حيلعب مع توتنهام في نهاية دوري أبطال أوروبا وينتظر نهاية الكأس أمام فلنسيا، توتنهام وفلنسيا وانت فايز بالدوري ثلاثية في الجيب. فعليا الهدف اللي أخرج برشلونة من دوري أبطال أوروبا هو هدف أقل ما يقال عنه أنه سخيف تافه. في حياتك أبو عالية ما حتشوف فريق قوي بقيمة برشلونة، ميلان، ريال مدريد، كل الأندية الكبيرة تخرج من دوري أبطال أوروبا وهي مرشحة بهدف سي الهدف الرابع اللي سجله أوريجي، اللي كان من ضربة ركنية في لحظة سرحان من لاعبي برشلونة. هنا لازم تسأل نفسك سؤال، لو كانت الكرة دي في بداية المباراة هل بتدخل؟ لو الهدف هذا هو 1-0 أو 2-0 هل كان بيدخل؟ هو فعليا صار، لأن اللعيبة بعد 3 أهداف وصلوا إلى حالة من الشك وحالة من الخروج من جو المباراة، out of focus، ما عادوا مركزين، ما عادوا داخل جو المباراة، لدرجة أنه أصبح من الممكن أنك تسجل عليهم هدف بهذه السخافة. اللي أنا أعني أن الهلال قدم بداية مباراة سيئة، ولكن كان كل سوء يقود إلى السوء اللي بعده، كان كل هدف في غياب تركيز من لاعبي الهلال هو اللي يمهد للهدف الأسهل والأسخف من اللي يكون بعده. يعني لقطة خروج محمد عويس على سفيان رحيمي في البلنتي الأول، إن علي البليهي في لحظة ما والمباراة مليانة شكوك بالنسبة للهلاليين، وجاء اللاعبين شعور إن المباراة دي ما هي مباراتنا وإن بدايتها كانت غير متوقعة، ليش أروح أدخل على كورة 50-50 اللي ممكن أجيبها وممكن ما أجيبها، بينما أنا قادر على إني أودي المنافس على برا، ترى اللي من فردبك ظهير أيسر
صحيح
والزاوية مرة ضيقة ومحمد العويس واقف صح، ليش تروح باتجاه إنك تأخذ هالقرار؟ كوليبالي لما يفرد رجله بالطريقة هذه، لما يقررون كل هاللاعبين إنهم يرتكبون أخطاء مفصلية في مباراة من هذا النوع، كل واحد منهم خطأ ولد الخطأ اللي بعده، اللي وصل الهلال للحالة هذه إنه يرتكب هذا الكم المفجع من الأخطاء في مباراة واحدة، هو بكل بساطة إن الفريق طلع من جو المباراة، الفريق طلع من التركيز اللي هو كان موجود فيه، ويمكن تقيسها على أكثر من حالة كانت في المباراة. يعني اللي شاف المباراة بيتذكر كذا مرة علي البليهي يأخذ الكرة ويروح فيها للثلث الهجومي، كوليبالي في واحدة من الكرات طلع ونسى نفسها قدام سعود عبد الحميد، عن هات شوط المباراة الأول واحدة من الكرة السهلة اللي متعودين يلعبها عرضية من أجمل ما يكون، سطحها وداها بعيد، بدأ يجيك شعور أن كل لاعب هلالي أصبح يتصرف بطريقة مختلفة عن اللي أنت اعتدت عليها. شو اللي وصل للحالة دي؟ فعليا هو طلع من جو المباراة. اللي طلعك من جو المباراة هو الخطأ الأول، وأنك ما تداركت ذهنيا على مستوى أنك تعود في المباراة، جزء منها المدرب وجزء منها أنا أعتقد أنه واحد من أهم الأسباب أن الهلال ما عنده قائد يتكلم مع اللاعبين. يعني ذكر العام الماضي ريال مدريد لما لعب مع ليفربول، كيف بعد 2-0 والخطأ اللي كان من كورتوا، كلام بنزيمة مع اللاعبين يقدر يرجعهم مرة ثانية يحفزهم، مباراة كرة لسه في الملعب، المباراة لسه قائمة، صح إن ملعب صعب صخب الأنفيلد، بس إحنا ريال مدريد لازم نوقف على رجولنا. هل في لحظات الشك اللي مر فيها الهلال شفت أحد يتكلم مع اللعيبة؟ شفت اللعيبة يكلمون بعض؟ شفت في لغة، في حوار، في خطاب ما بينهم، ولا كل واحد منزل راسه في الأرض أو يلوم على الثاني؟ قطعا هي أنا في ظني أسوأ مباراة للهلال كأداء من الخمسة اللي خسر فيها التعاون في بطولة كأس الملك 2019. آخر 5 سنوات أنا ما رأيت مباراة أسوأ للهلال، حتى المباراة اللي كانت أمام الاتحاد على الأقل قدم شوط ثاني رائع جدا، صح أن الهلال سجل هدفين وطلع من المباراة بفارق هدفين، لكن أنا إذا بعطي وصف للمباراة الهلال عوقب في هذه المباراة بأقل مما يستحق. الهلال ما كان يستحق أن يطلع من المباراة دي بفارق هدفين. أنت بتقيسها بتقول أنا وصلت، أنا سجلت كرة سالم لو دخلت كرة، لا يمكن لفريق كبير أن يرتكب هذا الكم من الأخطاء في مباراة واحدة. فأنت لما ترتكب هذا الكم المفجع من الأخطاء ترك والله العظيم محظوظ أنك تطلع بفارق هدفين. أنا شبه الموضوع بواحد عند اختبار مصيري قرر أنه ينام وما يذاكر، المنطق العدل أنك تأخذ 0، جاء اختيارات صح وخطأ طق 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 طلع خذ 10 من 40، 10 دي أنت ما تستاهلها، أنت ما تستاهلها قياسا بأنك ما ذاكرت، أنت ما تستاهل تخرج من ملعب العين فارق هدفين قياسا بالكوارث اللي أنت ارتكبتها في المباراة. علي البليهي وكوليبالي كل واحد منكم فوق 30 سنة، وكل واحد منكم يرتكب خطأ في لحظة مرة مفصلية للهلال في المباراة. بعد 2-0 لما بدأ الهلال شوي يوقف على رجوله، أنت علي البليهي ترتكب هذا الخطأ. شوط المباراة الثاني يدخل الهلال ويضع العين تحت الضغط وسجل هدف وتبدأ لك المباراة كمال، وإن الشوط الثاني بيكون عسير وطويل على العين ترجعه مرة ثانية بلنتي ما كان أي داعي من كوليبالي. قصد إنك لما ترتكب هذا الكم من الأخطاء في مباراة ترى مفروض إنك تعاقب بأنك فعلياً حظوظك شبه تكون منتهية في مباراة الإياب، بس أنت رجعت وسجلت لأنك فعلياً لو لعبت بهذا الشكل أنك تحط العين في ثلث الدفاعي ترى كنت بتسجل كثير. ولذلك أنا أعتقد أنه أكبر نجاح لكريسبو في المباراة ترى ما هو لعب على دفاع الهلال المتقدم، ولا أن وظف سفيان رحيمي ولا أن هذه كلها تفاصيل مهمة. النجاح الأكبر لكريسبو أن ضغط الهلال وقدرة الهلال على أنه يحطك في ثلثك الدفاعي بدل ما تكون من 90 دقيقة 60-70 دقيقة خلها 20-30 دقيقة. قلصها من خلال إيش؟ أنا لو سمحت الهلال أنه يطلع ويضغطني يدخل في جو المباراة حياكلني، لازم أبدأ عليه بقوة، لازم أضغط، لابد أني أخنق الهلال من بداية المباراة. وبالفعل هذا الشيء اللي صار، لكن كان واضح أنه لياقيا ما يقدر يكمل 90 دقيقة بالشكل اللي هو لعب فيه، وكان جدا بأمانة يعني فريقة على مستوى كل لاعب كأداء فردي، ثنائيات كل كرة يدخل فيها، الصراعات الهوائية، سباق السرعات، كل المواقف اللي تقدر تقيس فيها يعني جانب بدني، وكيد أن فيصل يمكن يركز على الأمور هذه بشكل أكبر ما بين لاعب هلالي ولاعب إماراتي، كانت دائما الأفضلية موجودة لهم. واستخدم الحل السحري الفتاك اللي ضرب فيه النصر في مباراتي دور الثمانية، واستخدمه ضد الهلال اللي هو سفيان رحيمي. يعني لك أن تتخيل أن في الثلاث مباريات رحيمي مسدد على المرمى 8 تسديدات مسجل منها 6 أهداف. يعني أوكي أنك أنت سريع وعندك تايمينج كويس وتعرف متى تطلع في ظهر المدافعين وتعرف توقت الكرة، كل هذا لو ما بتفنش الكرة بشكل صحيح
ما بتكون له.
ما أنت لاحظ أن في كل مرة كان يوصل بأكبر هدوء ممكن. الهدف الأول عارف وضعية الحارس، وبالتالي أنا بلعبها على القائم البعيد لأنه الحارس بيكون يعني كتلة الجسم هنا وفارد الرجل على الجهة الثانية. أمام النصر كان دائما يسدد في زوايا ضيقة وصعبة على الحارس، لما يوصل لاعب كواليتي حقه عالي جدا. وأعتقد أنه واحدة من الأشياء اللي تعبت الهلال في المباراة أن هذا النمط من المهاجمين مش موجود عندنا في الدوري.
كشفت حرب غزة حاجتنا لخدمة إخبارية موثوقة، خصوصا مع انتشار الشائعات والأخبار المزيفة. فصحيفة الشرق الأوسط تقدم عبر منصاتها تغطيات حية لكل جديد وتحليلات عميقة وآراء متخصصة. عشان تعرف آخر الأخبار من مصدر موثوق، تابع الشرق الأوسط، صحيفة العرب الأولى.
الجماليات المعمارية مهمة، بس جودة البناء أهم، وحداثة التصاميم مهمة، لكن الخدمات والمرافق أهم. المهم والأهم مضمون. تملك المستقبل مع وحدات شركة صفاء للاستثمار. أعرف أكثر من الرابط في وصف الحلقة.
جربت تمشي لحالك بس معك أحد؟ تمشي مع شخصيات ما تقابلها بالصدفة، تسمع قصصهم، تجاربهم وأفكارهم اللي شكلت شخصياتهم، وتعيش تجربة مشي مختلفة. اسمع بودكاست امشي مع على راديو 8 وباقي منصات البودكاست.
اليوم من الأندية الكبيرة اللي ممكن تؤذيك في الدوري اتحاد مهاجمة بنزيما، وعندهم حمد الله، النصر كريستيانو، الأهلي تتكلم عن فراس بريكان أو فيرمينيو، الشباب ديالو، الاتفاق موسى ديمبلي، التعاون جواو بيدرو. مين المهاجم اللي عندنا في الدوري اللي نقطة قوته أنه يأخذ الكرة ورا المدافعين
مساحة،
اللي يلعب في المساحات؟ ولاحظ ما هو بس أنه سريع، يعني في مهاجمين سريعين، بس إلى جانب السرعة أول شيء في ناس تعطيك الكرة في ظهر المدافعين، الشيء الثاني التوقيت اللي تكلمنا عنه والتركيز أنك شلون تنهي الكرة. سفيان رحيمي هو سؤال لم يرد في منهج الهلال من بداية الموسم، والحقيقة أن مدافعي الهلال أربكهم كثيرا هذا السؤال، حاسهم ما عرفوا يتعاملون معه. وارجع وأقول أن السوء الفظيع اللي قدم الهلال في هذه المباراة كان يستحق أن يعاقب عليه بأكثر من فارق هدفين، لأن فارق هدفين الهلال عنده فرصة كبيرة في مباراة الإياب. أنا أقول لك ودي أقدر أخذها ترى من جانب ثاني، عرفت اللي يقول لك رقعة الشطرنج، هل هو أسود فيه مربعات بيض ولا أبيض فيه مربعات سود؟ يعني تقدر تأخذها على الوجهين. أقدر أقول لك والله كمباك عظيم من الهلال، شخصية رائعة من الهلال، هلال رجع في المباراة، ظروف صعبة، ملعب صعب، ليش أنت أصلا ارتكبت هذا الخط الكم من الخطأ؟ أنا أدري وأنت تدري وكل الناس تدري أن هذه ممكن تكون أهم مباراة في موسمك، كلنا ندري أن الفريق هذا طالما عد النصر معناته أن أخذ ثقة أن زي ما قدرت على النصر بقدر عليك، وأنه واحد من أكثر فرق تمرسا في دوري أبطال آسيا ومن أنجحها. ترى ما تكلمنا بداية الكلام ضربنا المثال بليفربول وبرشلونة، أنا عندي يقين أن التاريخ في مثل هذه المواقف له دور. يعني ما أتوقع أن الكمباك هذا كان بيسويه على برشلونة مثلا، مع احترامي يعني أنا آسف الجمهور أرسنال، أنك ممكن يسوي أرسنال ولا توتنهام. جزء من الموضوع أنه هذا ليفربول، هذا إرث ليفربول، تاريخ ليفربول، فأنت قاعد تواجه واحد من أكثر الأندية اللي متمرسة في دوري أبطال آسيا، واللي حتى وهو سيء في الدوري حتى لو سيء في المباريات المحلية يقولك لا آسي هذه حقتي، أنا أعرف ألعب فيها، أنا أعرف أتعامل، أعرف أتعامل معه، وتعرف القرب الجغرافي ما بينه وبين دول الخليج، عرفت لي ممكن البعيد ترى يخاف منك، بس يقولك لا هذا أنا أعرفه ويوم لعبت معه وحنا وياهم ربع وكذا. إيه، فأعتقد أنه كانت مباراة مخيبة جدا من الهلال، في ملامة على اللاعبين، في ملامة على جيسوس، وإن كان جيسوس يعني تكلم عن ثلاث بلنتيات، يعني
مو ثلاث بلنتيات،
أي كان ممكن تفادي الكثير،
مو ثلاث بلنتيات. أنت كيف انحطيت في موقف أن يصير اللاعب أو المهاجم في حالة انفراد، خلينا نقول مسافة 30-40 متر، وتكلم عن نفس الطريقة اللي أنت شفت فيها الأهداف اللي سجلت على النصر في المباراة السابقة، المنافسك في الدوري، الفريق اللي لعب معاه، المباراة اللي انت درستها جيدا، المباراة اللي عرفت فيها الرحيمي يركض في المساحة على ان كل لاعب من لعيبة خط وسط العين يرفع او يلعب الكرة الطولية اللي خلف المدافع، وكل اللاعبين خلينا نقول يعني فاهمين المنهج وحافظين الاسلوب وعارفين، ولاعيبة الهلال متوقعين ان العين راح يلعب بهذه الطريقة. بس كمية الاخطاء الفرد حتى في مسألة تحركات اللاعبين، يعني شفت كوليبالي في لقطة الهدر، لقطة البلنتي الثاني أتوقع ترك خانته صحيح، ورايح للخانة الثانية يضغط في مكان مدري وين، واضطر البليه يغطي مكان كوليبالي، فجأة لقى سفيان طال عليه واحد على واحد وضرب أو صقع،
ولا قرر عليه إنه يروح له
إلا متأخر،
قرر إنه يخلي
يغطي له يغطي
ويس ويغطي وراء يعني.
ونفس الكلام على البلنتي الثالث أتوقع أو الثاني اللي أخذها الظهير، كانت فاول واللعب بسرعة ورا المدافع، واضح إنه بيلعب بسرعة يعني، حتى وقفت طريقتك، واللاعب اللي أخذ الكرة مو هو لاعب سريع، ولا لاعب حتى عنده خلينا نقول قدرة مذهلة على إنه يفنش الكرة. هي مباراة سيئة بكل ما تحمل كلمة معنى يبالي، ولكن السؤال اللي ممكن أنا أطرحه، ليش فعلا صارت مباراة سيئة؟ ليش فعلا العين قدر إنه يتفوق عليك بالطريقة والأسلوب اللي إحنا ندري إنه الفريق اللي بيلعب خلف مدافعينك راح يشكل عليك خطر، وأنت تدري إن هذا الفريق راح يلعب بهذه الطريقة، بس انت وين الخلل اللي انت سقطت فيه اثناء المباراه؟ في ظني ان واحده من المشاكل الكبيره اللي عانى منها الهلال هي مساله التفاوت بين الفريق اللي يلعب في اسيا والفريق اللي يلعب في الدوري، وهذا يخليك شوي نمط الفريق او اسلوب الفريق يخلي له منهجيه خاصه فيه في الدوري، وله منهجيه خاصه فيه دوري ابطال اسيا. وخليني اقول لك ان المحاوله انك تبعد سفت كثير عن خط الوسط، تحاول تقربه اكثر مع عبد الله الحمدان انه يكون ملازم له، هذه واحدة من الأشياء اللي أثرت كثير على مسألة خروج بالكرة وتدرج فيها، زائد أنه الأجنحة اللي كانوا عندك أوريدي هم أجنحة شفناهم نازلين للعمق، واللي يفتحون اللعب هم اللعيبة الأطراف أو الأظهرة اللي هو الشهراني وسعود. إضافة إلى ذلك التغيير اللي حدث، خليني أقول لك عمل شفت في المباراة، ممكن وكنت خايف كثير على الهلال الشوط الأول انك تاخذ الرابع والخامس لحظه كذا كنت تشوف فيها المباراه تقول هدف الرابع جاي،
انك تقول فيصل احنا نتابع المباراه، تقول اكثر شيء يحتاجه الهلال الحين ان الشوط هذا
ينتهي، بس صفر
الشوط هذا ينتهي
فعلا، لانه اللحظه اللي انت فيها كنت خارج جو المباراه، الجمهور جالس يضغطك، انت ما حاولت تهدي الرتم، الخبره والتجربه اللي انتم مريتوا فيها اللعيبه ذولي كلكم تاريخكم
ولا شيء مع لعيبه العين،
يعني
لعيبه العين يعني لعيبه العين ولا شيء مع خبرات لعيبه الهلال.
هذه اللحظه اللي احتاجك فيها، لحظه التجربه اللي انت جاي منها. انا لما اجيبك كلاعب محترف بتجارب كبيره بريمير ليج، دوري ايطالي، يعني منافسات كثيره، تجارب كثيره، انا ابغاك هنا في تجربتك في خضم هذه المعركه. وصراحه عتب كثير على كوليبالي، لانك انت اللاعب القائد اللي المفروض تكون في الخلف، اهدى لاعب في اللحظه اللي انت تشوف فيها الهلال متفوق ترتكب الخطا، يعني الحركه هذه ما شو واضحه والله، ما يسويها حتى يستحون اول
كان يعديك مهاجم تقوم
تحط مترتك، حتى لو كان ضربه بسيطه، انا كمهاجم لو انت سويتها فيني بودي رجلي عندك وباخذ بلنت في نهايه الامر، خليت او تركت الفريق في موقف لحظه الشك اللي كان ممكن يمر فيها العين، رجعت الهلال يبحث عن هدف.
هو اللي كان كارثي البلنتي اللي كان في شوط المباراه الثاني. بالنسبه لك كيف وصلنا انك تحب جيسوس مره ففي المباراة هذه تحديدا وكل اللي صار فيها، وين تشوف انه جانب الملامة اكبر، كان على جيسوس ولا كان على قرارات الفردية اللي كانت اللاعبين، يعني كل واحد منهم على حدة؟
انا ملامتي على جيسوس في نقطة واحدة، ان تسوي ضغط عالي او دفاع متقدم، ما في ضغط على اللاعب، نشوف الباصات الطويلة ماخذين راحتهم. نقطة ثانية، اللاعبين الهلال عندي قناعة خسر بسوء لاعبينه، بسوء قرارات لاعبينه، عفوا ذهنية، يعني منصدم من ذهنية اللاعبين هذه المباراة، وأنا أشوفها قد يكون بسبب ولا أدري، يعني أن هذه المباراة الوحيدة اللاعبين قبل المباراة يكونون في الجيم، ما تدربوا في الملعب، انزل في الملعب. واعتقد اول مره مع جيسوس هذا الشيء.
يعني عاده قبل المباراه بيوم وش يسوون في كل المباريات؟
تدريب تكتيكي ترفيه باستثناء مباراتين صارت هذا الموسم، مباراه الخدود والاهلي اللي كانت في الرياض، وسال جيسوس في المؤتمر قلت كيف تسوي مناوره ليله المباراه؟ انا هذا الشيء اول مره اشوفه. كلمت مدربين لياقه
جميل،
قلت كيف؟ قالوا صعبه. كيف سال جيسوس؟ قال انا ركز كذا في المباراه، انا ركز على حاجه معينه، ركز على استشفاء اول يوم، بعد بطبق افكاري، احتاج اللاعبين يستوعبون افكاري هذه المباراه. انا تبادر بذهني او الشوط الاول سوء ذهنيه اللاعبين اعتقد سبب هذا الشيء.
عشان افهم منك بس الحين، انت قلت لي ان في مباراتين وهذه الثالثه الهلال ما يسوي تمرين تكتيكي قبل المباراه، بس في الاخدود والاهلي قبل المباراه بيوم ينزلون للملعب للعشب للمستطيل الاخضر ويسوون مناورة
أول مرة،
بينما مباراة العين لا، لأنه بسبب أن الملعب غير متاح والمطر وكذا تمرنوا في الجيم.
هذه المباراة الوحيدة شفتها هذا الموسم يسوون كذا.
أوكي.
في كأس العالم للأندية سووا اللعب بحكم ضيق الوقت، لكن أول مرة هذا الموسم مع جيسوس يكون زي كذا، فأعتقد سوء ذنية اللاعبين بسبب هذا الشيء ما أدري.
يعني اللعيبة يسوون مناورة قبل المباراة بيوم؟
أول مرة تصير ضد الأخدود ضد الأهلي.
إنما يكون في تمرين تكتيك يعني زي تقسيمة. صح انا فهمت.
ايوه
دايم يسوونها ولا ما يسوونها؟
لا ما يسوونها. هذا الشيء سالت مدرب اللياقه قالوا لاعبين بيروحون وقت المباراه.
اي صح.
فسالت جيسوس في المؤتمر قال اطبق افكاري، انا ركز على استشفاء اول يومين.
اوكي بعدين
مساج وغيره.
المرتين ما سووا فيها مباراه الخدود والاهلي
اللي سواها فقط، الخدود والاهلي اللي سواها.
عشان اوضح الصوره ابو علي، الان المدرب ما بين المباراه والمباراه يحط جدول للتمارين. الجدول هذا في جانب استشفاء وفي جانب توزيع الجهد، فيعتبر اليوم الأخير اللي قبل المباراة لازم جهد التدريب فيه يكون منخفض جدا عشان أوفر طاقتك لليوم الثاني. لما ألعب مناورة ما بين اللاعبين، المناورة طبع اللعب لما أطلب منهم جدية في الأداء، فسرعة سبرنتات المدافع يخش على المهاجم، هذا يعتبر مستوى عالي من الشدة ما يتناسب مع أن اليوم الثاني عندك مباراة. فسواها مرتين، ولكن في كل الموسم اليوم اللي قبل المباراة اللعيبة ينزلون الملعب يلبس تكرم البوت حق الكورة، في كورة وفي تمرين. بين مباراة العين لا، بسبب الظروف، بسبب أن الملعب غير متاح، اللعيبة تمرنوا قبل المباراة بيوم في الجيم. أنا ما أدري صراحة إذا كانت تتأثر كثير، أنه مفروض أن التعليمات التكتيكية عطاهم إياها من التمرين الأخير اللي قبل المباراة. هل أن التغيير هذا اللي صار عليهم صنع فارق؟ أنا ما أدري كمان عن لعيبة العين يعني كيف كان استعدادهم.
ما أتوقع أنه أثرت كثير، لأنه أريد المجموعة والمنظومة عارفة طريقة اللعب اللي شفناه. اللي شفناه يا أبو علي يعني طبق الأصل مباراة الهلال والاتحاد اللي قيمت في جدة، نفس المباراة تحديدا، نفس المنهجية اللي مش عليها كسب، وهي نفس المنهجية والأسلوب اللي لعب في نونو سانتو في ذيك المباراة. كأنها تذكرني كذا مش في المباراة، أتذكر عطول ذيك المباراة. وخليني أقول لك ايش الحل الممكن يكون في مباراه الاياب. هل من الانسب انك على سبيل المثال يكون سلمان فرج لاعب اساسي في المباراه على حساب خلينا نقول ميشيل؟ هل من ممكن نشوف نفس الفكره، نشوف سافيتش كمهاجم ثاني اقرب انه يكون قريب من صالح الشيري، نشوف عبد الله حمدان على الدكه؟ ما اعرف صراحه الخيار اللي راح يتجه له جيسوس، ولكني اكاد اجزم اني يجب او شبه مؤكد انه يكون حارس، لا حارس مثل بونو في اللحظات اللي انت فيها ممكن تعود 2-0، ترى المباراه ممكن تروح الاكسترا تايم، تروح ركلات ترجيح، فانت تحتاج الاد فاليو للحارس اللي بقيك اثناء المباراه، لان اي هدف راح يتسجل عليك راح يخليك تحت الضغط فارق الاهداف. في نفس الوقت لو راحت المباراه اكسترا تايم او ركلات ترجيح عندك الحارس اللي يرجعك اثناء المباراه. اعتقد انها ليله صعبه تنتظر الهلال وطموحات حتى المشجعين، يعني اللحظات اللي كانوا يعتقدون انهم وصلوا لذروه المجد انت هنا صعقت. فأعتقد أنه تحدي كبير جدا للمجموعة كيف تكون عودتهم مباراة اليوم.
أنا أتوقع أنه يمكن أكثر سؤال المشجع الهلالي يسأله ليش شكلنا الشوط الثاني كان أحسن من شكلنا الشوط الأول. الجواب في ظني هو سلمان الفرج. القضية ليست مرتبطة بسلمان كعنصر قد ما هي الفكرة اللي أنت انتقلت منها في شوط المباراة الأول، الفكرة اللي طبقتها في شوط المباراة الثاني. العين حاول أن يتعبك في مسألة بنائك للهجمات، أنه كان يضغط عليك ضغط عالي. فكان يضغط عليك مين؟ كان يضغط عليك بسفيان رحيمي وكاكو، لاعب التسعة ولاعب العشرة يضغطون على سناترك. ممكن كان دائما ما بينهم يكون حر نوعا ما اللي هو روبن نيفيز، حارسك مش أفضل يعني حارس على مستوى البناء ولعب الكرات الطويلة من خلف. فبتالي أنا بركز على اثنين دولة، ولما تطلع الكرة على الأطراف يطلع بلاسس يضغط على الجانب اليمين، لما تروح على اليمين يطلع لاعب جناحهم اليمين يضغط على مثلا ياسر الشهراني في ذاك المكان. الإضافة اللي عملها سلمان في شوط المباراة الثاني إنه كان روبن نيفيز ما بين قلبي الدفاع وسلمان أمامه، فبالتالي سلمان يغري لاعبي الارتكاز عند العين هم يطلعون للضغط عليه، ولو طلعوا للضغط عليه أنت حررت أما سافتش أو مالكم، وبعد كده تبدأ تخلخل دفاعات فريق العين. هذه فكرة. الفكرة الأهم بالنسبة لي أنك لما تلعب مع فريق خطير جدا في الكور خلف مدافعك، وخطير جدا في ضرب دفاعاتك بالثرو السريع بوجود لاعب زي سفيان رحيمي، آخر شيء تحتاج أنك تحول المباراة إلى كرة هنا كرة هنا، لعب سريع هنا هنا هنا. إذا هو ينحى باتجاه اللعب المباشر أنت بطأ الرتم، استحوذ على الكرة، خلي تدرجك وصولك للأمام أبطأ من المعتاد. وهنا في حالة واضحة، الهدف الأول اللي سافتش حاول يلعب الكرة على برا ضربت في المدافع وراحت بعد ذلك إلى هجمة مرتدة بالنسبة لهم. الطبيعي هنا أن سافتش وش بيسوي؟ بيثبت الكرة على صدره وبيرجعها للظهير، أو بيطقها براسي يرجعها للظهير ونطلع كلنا مع بعض. فكرة سافتش أني بلعب الكرة على وراء هي تتماشى مع فكرة أنه الكرة تتحرك بشكل رأسي بأقصى سرعة ممكن عشان نوصل للثلث الهجومي. أنت لما تنقطع الكرة منك في المكان هذا أنت أصلا مطلع فريقك القدام، مخلي خط دفاعك يطلع 30-40 متر عن حارس مرمى، فبالتالي أي كرة تنقطع في هذا المكان ترجع عليك بسرعة. طيب يقول لك واحد حتى لو أنا استحوذ الكرة تنقطع مني، الفريق الثاني ممكن يرتد علي. الفارق تري وين يكمن؟ لما أنا أتدرج وأجبر المنافس على أنه يرجع، ولما أطلع الكرة مثلا من بين ذول أطلعها لسلمان وأبدأ أنا ككتلة أطلع، راح أجبر العين على أنه يرجع، فبالتالي لما يقطع الكرة مني المسافة ما بينه وبين مرماي أطول. لو قرر أنه يلعب الطويلة المسافة اللي بتسابق فيها المهاجم والمدافع أطول، مثلا زي الكرة حقت علي البلاهي، لاحظ أن فاول كان ورا النص، فلما لعب الطويلة الكرة كانت في ظهر سعود عبد الحميد وكوليبالي، لحق علي البلاهي من الجهة الثانية أنه يلحق يقص ويلحق، وممكن التايمينج لو كان جزء من الثانية كان قدر أن يجيب الكرة، أو ممكن زي ما قلنا أنه يضيق عليه ووجهه على بر. لكن تخيل لو الكرة أقرب، مثلا زي الكرة كانت في ظهر البلاهي الهدف حق البلنتي اللي سببه محمد العويس، خلاص ما يمديك تلحق هنا. فأنت كل ما تقرب خط دفاعك من حارسك، أو بالأحرى تقرب مهاجمين المنافس من مرماك، يصير الثرو اللي ما بينهم أصلاً. أنت بتلاحظ أنه في معظم الحالات اللي عند سفيان رحيمي الكرة توصله ياخذ فيها قرار، يا يشوت يا يبطأ عشان ياخذ بلنتي، لكن تخيل لو ياخذها 50 متر عن المرمى محتاج أن ياخذ فيها لمسة ولمستين، وممكن يلحق لاعب، ممكن توجهها على برا، فبالتالي بتقلل من نسبة الخطر على مرماك. الفكرة اللي انت قلتها يا ابو عالية صراحة تستحق الوقوف عندها، انه انت المباراة الجاية تحتاج بونو في حاجتين، انك انت قطعا تنتحر
بالضبط،
ولما تنتحر تخلي مساحات وراك وبتحصل لحظات انت ممكن يا تموت يا تحيا في المباراة. في كل المواقف الهلال كان ممكن يموت او يحيا في مباراة الذهاب الهلال مات
حرفيا،
مع فاق احترامي لمحمد العويس ما قدر يرجع الهلال من اي حالة، لا من انفراد ولا من ركلات الجزاء الثلاث، وكلها كانت قراءتها لها غلط، وكلها كان يقفز في الزاوية المعاكسة للاعب اللي ينفذ فيها. أنت تحتاج حارس يبقيك لو الأمور ساءت، والأهم من ذلك خليني سجل اثنين ودي المباراة شواط إضافية وعندي واحد يشيلني في البلنتيات. العين ترى تجاوز النصر بركلات ترجيح، يعني بدك تحط كمان موضوع هذا في بالك.
هو حل، وإضافة لذلك العين ما أعطانا خلينا نقول انطباع إيجابي في المباراة اللي قيمت في الأول بارك مباراة النصر، يعني لحظات اللي هو تقدم فيها بالنتيجة وكان مرتاح أكثر، ما شعرت أن النادي قادر أن يحافظ على نتيجة المباراة، قادر أن يودي المباراة للمكان اللي هو يبغاه أثناء جريان المباراة أو أثناء حتى ضغط الجمهور. فأعتقد أنها في إيجابيات كثير بالنسبة للهلال تنتظر مباراة الذهاب. واحد من الأشياء اللي عززت يا أبو علي أن الشوط الثاني يكون أسهل للهلال، ذكرت نقطة نزول سلمان الفرج، ولكن لو لاحظت لاعب الكوري بارك صار ينزل أنه يكون سنتر ثالث في الشوط الثاني تقريبا جل المباراة، وهذا شيء خلينا نقول كان ملاحظ وواضح بسبب رئيسي ومباشر أنه عارف أن الهلال راح يلعب على الكور أو العرضيات اللي على رأس سواء عبد الله حمدان أو حتى سافتش اللي ينزلها للاعب الثاني وتسجل منها الهدف الثاني للهلال، كان بنفس الطريقة هذه. فأعتقد أن واحدة من أيضا الأشياء اللي دعمت هذا الشيء أنه كريسبو سلمك أو أعطاك خط المنتصف أو الخط الوسط، بحكم أنه ما يقدر يمارس هذا الضغط من التبديلات الكثيرة اللي أجراها في الشوط الثاني والربع ساعة الأخيرة. واضح أن الفريق تعب بدنيا، كم إصابة طلعوا اللاعبين إصابات عضلية، فما يقدر أن يأخذك لهذا الرتم القوي. أنت تقدر تودي النادي العين في مباراة اللي في ملعبك لرتم أعلى، وصدقني الهدف المبكر هو اللي آذى الهلال وداه لأنه يقدم واحدة من أسوأ مباريات. لذلك الهدف المبكر اللي أنت راح تسجله في ملعبك هو اللي يكون الورقة الرابحة اللي ممكن يحول المباراة من ميدان أو من نادي إلى نادي آخر.
في سؤال هنا فيصل لازم يسأل عن هالمباراة تحديدا، كم بالمية تعتقد أن جانب الإرهاق أو الإجهاد اللي مر فيه الهلال خلال الفترة الماضية، كم بالمية تقدر تحمله مسؤولية خسارة الهلال اللي كانت أمام العين؟
مباراة العين بوجهة نظري متواضعة 60% تقريبا. ليش؟ الهلال أفضل من العين لياقيا، وشفنا اليوم أحد طلع من الهلال صفات حضرية، الهلال أنا أشوف أفضل من العين، وكنت أنظر على الرتم لأن هذا الورقة الرابحة عند المستر جيسوس وصرح فيها أكثر من مؤتمر إن أنا في بداية المباراة هاد الرتم أرفع ما حد يجاريني فيه. فأحس جيسوس انصدم إن في نادي جاري في البداية زي كذا، نتكلم في أكثر من مؤتمر، أنا في البداية خلي المنافسة في كل مباراة الشوط الأول متساوية، لكن ما حد يجاريني في
الشوط الثاني،
في الشوط الثاني ما حد يجاريني في الرتم،
مع إنه المفروض إنه أوكي الفكرة حلوة خصوصاً إنك تلعب برا ملعبك، إيجابي جداً إنك تخدر رتم بداية المباراة، بس بتهدي الرتم فضل تستحوذ على الكرة عشان تكسب ثقة الجمهور، يخف صخبة حتى اللاعب، يعني حتى لاعب الخصم يبدأ يحس إنه أنا جالس ألعب في ملعبي بس ما كان يلعب في ملعب، لما يكون تمريرات كثيرة وباصات وبتتعب أصلاً لعبة الخصم، بس اللي شفناه لا تمريرات ولا تمركز ولا أي شيء.
أنا ما شفت هذه الفكرة لمباراة الشباب بعد ما هي سجل 4، كان جيسوس جداً زعلان من بونو ليش يلعب الكرة بسرعة وليش المحاور ما تدورون باص، كان جداً زعلان، كان نادي مساعدة وصي سلمان ليش ما حد ليش تلعبون بسرعة. هذه المرة الوحيدة اللي حسيت إنه يبغى يعني مشي باص بحيث إنه يهدي الرتم بحيث قياس لياقة الفريق المباراة المقبلة، صرح فيها أكثر من مرة إن أنا سياسة مداورتي مو هو أخلي دكة، لا أكثر أثناء المباراة وقت الركب طريقة اللعب حسب طريقة اللعب، لكن مباراة العين ما شفت هذا الشيء للأسف، وخوفني تصريحه قبل المباراة الآن ضريبة الإرهاق. وشيء مطمني إن إحصائية نادي هلال عملت عليها أكثر شهر تعثرات من 2017،
شهر إيش؟
شهر يناير، أشهر تعثرات في هذا الشهر
يناير ولا أبريل؟
يناير.
أي بالعادة العادة الهلال، وهذه ملاحظة يعني الهلال كان يبدأ موسمه بالدوري فجأة تدخل بطولة دوري أبطال آسيا نهاية أو نهاية السنة اللي هي تقريبا في نوفمبر، ثم بعد يجي كأس العالم للأندية، كل هدف النادي أو الفريق أو اللاعبين هو بطولة آسيا مع كأس العالم للأندية، فلما تنتهي هالمنافستين دي يبدأ يركز أو يرجع للدوري تحس إنه الشغف ميت، الفريق مهدود حيله. هاي نقطة مهمة جدا، الهلال ساعد كثير هذا الموسم إنه يبقى برتم التصاعدي هذا، إنه ما عنده نهاية وعنده بطولة كأس عالم وقيمة في نصف الموسم تهبط العزيمة. خليني أقول لك
سجلت أغلب الخسائر في شهر فبراير ما حسبتها كأس عالم الأندية، إحصائية استعملتها بدون كأس عالم الأندية. كانت أغلب التعثرات شهر يناير 10 مرات، لأن كان كثير يتكلمون انهيار البدني لجيسوس، انهيار بدني لجيسوس، الهلال بينهار. فحاولت أبحث عن مسيرة جيسوس، مسيرة جيسوس أعتقد شهر مارس، لكن ما هو العدد الكبير، بس الناس كانت متخوفة في آخر تجربة الجيسوس مع فنربخشة كان متصدر الدوري، إلا جت فترة توقف كأس العالم انهار الفريق، خسر من فيك 3-0، انهار نفسه في الدوري
من
غلطة سراي 3-0، انهار فعليا. فبحثت في الموضوع أكثر اكتشفت أن فرق العناصر
نفس التيم كان معاه اللي كان بالهلال موجود هنا،
إيه نفسه، لكن في عناصر معينة جابهم مثل كابتن محمد الشلهوب وغيره.
إذا كنت تؤمن بأن الطبخ فن هواية، نقدم لك أحدث إنتاجات ثمانية، نشرة مقادير، نشرة بريدية تتضمن وصفات أساسية مستلهمة من مطابخ متنوعة من حول العالم، وأحياناً من الكتب والأفلام المشهورة. انضم الآن من الرابط في وصف الحلقة.
لو قلت لك أن 48,000 متجر سعودي قرروا يجتمعون في تطبيق واحد يعرض لك أكثر من 7 مليون منتج، هل بتكون مهتم؟ هذا اللي صار في تطبيق محلي من شركة سلة، التطبيق اللي يجمع كل متاجر سلة مع منتجاتها في مكان واحد. حمل تطبيق محلي من الرابط في وصف الحلقة.
أنا أعتقد أن الصيف الماضي يعني كان حافل بالصفقات الكبيرة على مستوى اللاعبين، وناس كلها تكلمت عن اللاعبين فئة A فئة من هالنوعية، ولكن أعتقد أن هذا اللي كان بارز للناس واللي واضح في المشهد، وتقدر أنه تقيسه وتعرف كل نادي من جاب ومن ما جاب. لكن أتوقع أنه كان في ميركاتو ثاني في الخفاء، يمكن إحنا ما ندري عنه، بس أكيد أنه فيصل يدري عنه، اللي هو التعاقد مع الأجهزة المساعدة. نعرف أن الهلال يدرب جيسوس، الاتحاد جاياردو، نصر كاسترو، الأهلي يسلة، بس كل واحد هو أصلا يرأس جهاز فني مكون من كم، نتكلم عن 10-12، ما أدري صراحة كم يوصل العدد في الأندية، وكلهم ناس متخصصين. من اللي لفت نظرك أنك أنت متابع ما شاء الله عليك في الدوري السعودي على مستوى الأسماء اللي تم جلبها في الصيف الماضي؟ تكلم كمعدين بدنيين، دكاترة، أخصائيين تغذية، أيا كان من الناس اللي إحنا ما نعرفهم، مين الأسماء اللي تحس أنهم كانوا إضافة كبيرة جدا لدورينا أنهم أتوا الصيف الماضي؟
والله أسامي كثير ما أقدر أحصرهم، لك ودي أركز أندية الوسط. نادي ضامك مدرب اللياقة مع كوزمين كونترا، رائع جدا في إعداد فريقه، خافي تيباس
إسباني،
إسباني
وغريب له تجربة مع أتلتيكو، ولا عشان هو أصلا جزء من تجربة كونترا كانت في إسبانيا، ويتكلم إسباني إسباني، شوف حتى في المؤتمرات. أيوة. يعني
فرائع جدا في إعداد الفريق، واضح في كوزمين كونترا في تجربته مع الاتحاد. أنا مبارت كان عنده 2 لياقة، بحثت في مباراة ضامك في الرياض فحبيت أبحث عنه، ما شاء الله كيف لاحظت خفي تيباس ما شاء الله، أو خفير، خفير اسمه، عمل كبير، سي في كبير جدا، أنا انبهرت بشكل كبير. لكن أنا أغلط باسمه أغلب شيء، لكن أتوقع خفير.
من غيره
ضامك في فكرة جديدة مي موجودة في دورينا، اللي هو مدرب إعداد بعد الإصابات.
أوكي.
وصرح فيها رئيس نادي الهلال الأستاذ فهد بن نافل، هذه فكرة جديدة، يعني تعاقد الهلال معه مع شخص اسمه نونو رومانو. هذا الشخص شهادة إعداد وتهيئة وتكيف اللاعبين، مختص في اللياقة البدنية. أيضا له في التغذية، يجهز اللاعبين بعد الإصابات، أجهزك للملعب. صارت حالة في نادي الهلال تأخر جلب المدرب جيسوس، فصار تدريبات في الرياض المعسكر، هو من قام إعداد الكياسة البدنية، هو مسوي تدريبات اللياقية في البداية، جهزها.
يعني هو موجود من قبل جيسوس،
موجود فترة جامعة 2021 تواجد
وكمل مع الهلال طول الفترة.
كمل مع الهلال، أنا أعتبره صفقة فئة A للهلال.
أوكي.
لأن نقلة نوعية بشكل كبير. أنا ودي أسألكم، هل تبادر بذهنكم هذا لاعب تو راجع من إصابة، باستثناء ياسر شهراني تو راجع من إصابة أصبروا عليه في الهلال، هذه الصيغة بعد 2021؟ أنا أكثر شيء مبهر علي محمد كن فترة إيقافة، فجأة أعلن رينارد مع المنتخب من ضمن أعلى اللاعبين لياقة.
صحيح.
فهذا واضح تجهيز كبير.
وش يسوي هذا الشيء؟ عشان بس نفهم، يعني الآن النادي في معد بدني، في مدرب لياقة، في جهاز طبي، وفي أخصائي تغذية، مفروض كلهم ذولا يجهزون اللاعب أن يرجع للملعب. فلما أنا أجيب أخصائي مفروض نسوي شيء مختلف عن اللي هم قاعدين يسوونه.
يساعدك بالعمل، يعني في اختبارات لياقية يسويها لك أخصائي العلاج الطبيعي، ترجع ملعب ولا لا، ويسوي إضافات لياقية لك تجهزك للملعب، جاهز لياقين تكون مثل المجموعة الموجودة. صح كنا نفرق من بعض أصابع يدك مكسوة، لكن تكون ضمن المجموعة أو قريب للمجموعة، ما يكون الجاب كبير. فهذا عمل واضح، وأكثر من لاعب تكلم، يعني كرفتنا يا نونو رومان شوش علينا. فهذا واضح. في نقطة ثانية اللي أنا معجب كثير وأغلب أنديتنا تسويها، تدريبات الوقائية للاعبين. الآن الآن ثقافة اللاعبين الحمد لله في ارتفاع عالي جدا، عمل كبير جدا، وأيضا وكلاء اللاعبين أنفسهم، التنافس هذا مساعدة لاعبينهم حاجة مبهرة أشوفها بعد ما تعمقت.
تكلمنا عنها مع مع وليد رشيد وكيل أعمال اللاعبين، وقلنا أنه مفروض الوكلاء يشتغلون كذا يعني مع لاعبيهم في هالجانب. فودنا إذا عندك نماذج على الأشياء اللي زي هذه تطلعنا عليها،
زي مثلا أحد اللاعبين في نماذج كبيرة جدا وعامل، بعض اللاعبين ما يحب يصرح، ما يحب يبين،
قل عادي
بحكم من المدرب، هذا صديق لي. في لاعب جاء هذا المدرب تاريخه 5 إصابات عضرة الكور في الصفاق، ويعاني من تكرار إصابة، اشتغل مع هذا المدرب، شافت ميديكال هيستوري، اشتغل عليه
تاريخ الإصابات،
تاريخ فتخلص من هذه الإصابات بشكل كبير. الموسم الماضي ما جت إلا إصابة واحدة، اللي هو الكابتن سعد الناصر في العضلة الأمامية. تغير هذا اللاعب، أيضا بطل اللاعب يفرق. يعني أنا في حاجة ودي أوضحها بشكل كبير للاعبين، ثقافة اللاعبين السعوديين تغيرت، في لاعبين صغار يجوني، هذا اللاعب إيش سوى، أقدر أسوي زيه ولا لا؟ هل أقدر أسوي زيه ولا لا؟ لكن يضايقني شيء معين، ان يبون النتائج بسرعه. فهذا الطريق مو مفروش بالورود
صحيح.
التزام اهم شيء. يقول انا سويت زي كذا بس ما فرق معي، انا رحت المدرب الفلاني لكن تدريباته مكرره وانا طفشت. فهذا شيء يحز بالخاطر، يعني من اسرع النجاح الالتزام.
صح، اصلا بديت تفرق معك بعد فتره من العمل، وانك تلتزم من الالتزام بدي يفرق هذا الشيء معك.
هذه اغلب اللعيبه صار ينصدم، ليش ما فرق معي؟ شوف اللاعب فلان فرق وانا لا، هذا فرق اصابع يدك مو بسوى. فهذا اللي حاز بخاطر ان استعجل بالنتائج بشكل غريب لدى اللعيبه صغار، واللي منبر منه لعيبه درجه ثانيه يعني يتواصلون معي إن لو اكلم كذا لو اكلم كذا لو ينفعني، خصوصا في فكره تطور عند اللاعبين الخصائص الذهني.
اوكي
احضرك ذهنيه للملعب
للمجموعه ولا لكل لاعب على حده؟
مين موجوده عندنا الا في مكان واحد، الكابتن مصعب الغراب في صقور الابتعاث كان موجود هناك
ودرب كل اللاعبين.
اوكي يدرب كلهم، تعال انت وش فيك اليوم. وفي شخصي ما اعرف الصراحه الاسم، واحد الكابتن علاء كنو يجهز اللاعبين ذهنيا. من ضمن الافكار كنت اناقشه، وش تستفيد يا اخي اكلم نفسي في المرايه؟ كنت اناقشه علمني، كان يناقشني ان اكثر شيء تعبني انا ان اللاعب يجيني بوقت انهيار، ما يجيني وهو في الكمال.
اوكي
فاحاول اشتغل عليه بسرعه. قلت كيف؟ عطني مثال تشتغل عليه. قال اللاعبين وقت البلنتيات، انت ذهنيا وانت جيت تروح البلنتي غير وانت مرتاح في التدريبات. مرتاح في التدريبات شد عادي. فمن ضمن الافكار اللي يسويها خلي مجهود، اعطيك تدريب لياك من يتوقف البلنتي، عندك قلبك تزيد، عملك يعني توترك ولا يعيشك الاجواء عشان تصير مكرر عليك. هذا تخيلات يسويها. فعرض علي لاعبين كثير، قلت شوف كيف يفرقوا، شوف كيف فرق كبير. من ضمن الافكار اللي يسويها دفتر خل معاك في التدريب، تدريب اليوم سجل كل اغلاطك في هذا الدفتر.
اوكي
فاليوم انا محور ما سويت سكان
مثلا،
اكتب وناقش مدربك عليها، اشطب اشطب عليها، نجحت فيها اشطب. هذا تفرق للاعبين كثير. بعض اللاعبين يستهتر، هذا ايش احتاج فيه؟ اخذ جلسه جلستين في الاسبوع ما احتاج. واكتشفت ان في مدربين في دورينا ياخذونها، مثل مانويل سيرجيو مع جيسوس. سالته يقول انا اخذ جلستين في الاسبوع، انا كيف اناقش اللاعبين فيها؟
من هو؟
مانويل سيرجيو البرتغالي، بروفيسور علم نفس برتغالي.
اي حال اعرف.
اي ايضا مع المدربين، مع المدربين يسوونها. فهذا شيء يعني مو موجود عندنا الا بشكل قليل، ودي ينتشر بشكل اكبر. ما شاء الله ما شاء الله، الفرصة عندنا كبيرة جدا، تطور مدربين السعوديين بشكل كبير، لياقة ومدربين السعوديين. لكن هذا الشيء شوي يعني مو معروف عند الناس.
شو يفرق الذهنية اللي قاعد تكلم عنها بالنفسية؟
ذهنية تحضير للملعب
يعني مهم داخل ببعض؟
لا كتحضير الملعب، أنا ناقشت إيش يفرق بعد الإصابات. أكثر حاجة مرعبة للاعبين كيف أحضر نفسيا وذهنيا للاعبين بعد الإصابة. أنا أخاف الإصابة، أخاف أتدخل زي كذا، أخاف يحضرك بشكل كامل.
تصير تتكع على رجلك المتعافية.
صحيح،
تؤدي إلى تفاقم. أنا ودي أسأل، أقسام التوظيف في الأندية عندنا مهي مثل أقسام التوظيف في أوروبا؟ يعني خلينا أكون شوي واضح، تلقى هنا قسم خاص بالاكتشاف في أوروبا، عفوا قسم خاص بتحليل البيانات والداتا، وغالبا القسم هذا بالشراكة مع جهة خارجية تنفذ لهم هذه الأعمال وتقييم التوصيات، سواء في تعاقدات اللاعبين او المدربين او حتى في قرارات المدرب اثناء المباراه في الملعب. عندك القسم الخاص بالمنشاه نفسها ومدى ملاءمتها وتجهيزها من ناحيه المعدات، عندك القسم الخاص بالموضوع النفسي او الجانب الذهني للاعبين. يعني مجموعه كبيره جدا من الاقسام لما تدخل نادي في بريمير ليج ولا نادي في الدوري الاسباني تلقى كميه كبيره من الاقسام الخاصه بالقطاع الفني، وغالبا هذه الاقسام اصلا ما هي مرتبطه بالمدرب قد ما هي اصلا موجوده في النادي. يعني صحيح. هي فيها موظفينها وثابته، والمدرب يجي يطلع عليها ويستفيد منها. اتوقع عندنا يعني قسم التغذيه ما اتوقع انه له خلينا نقول عدد موظفين 4-6 موظفين مثلا، فقس عليها جميع الاقسام الثانيه، يعني ما في اهتمام في هذا الجانب، ولا انا غلطان؟
تقريبا. لكن الحاجه المبهره عندي انه بدا يتطور الوضع. النادي الاهلي الان المنشاه اللي سووها صارت الاعداد حاجه مبهره جدا، تثلج الصدر ان العمل زي كذا بدا في انديتنا. تعاقد نادي الاتحاد مع شركه اكتشاف المواهب، فالان بدا العمل يتطور بشكل كبير، دورينا بدا يتطور بشكل كبير، عمل خلف الكواليس يعني في صفقات فئه A عندنا مدربين لياقه وغيرهم. هذا شيء يعني مبهج جدا.
في شركات قوية من ناحية الداتا وتحليل بيانات جت، يعني 21st جروب على سبيل المثال، شركة شو اسمها الثانية بول آي بول أتوقع اسمها، يعني في الشركات اللي هذه اللي لها قيمة.
للأمانة ما تابعت بشكل كبير، لكن أعتقد المدرات يعملون في الأندية الآن يبحثون عن هذا الشيء. أعتقد توقعهم
يعرفونهم يدلون دربهم ما خاف عليهم.
أنا أعتقد أن دخلنا مرحلة مختلفة عن كل السنوات اللي راحت. يمكن الناس تنظر اليوم الشيء الواضح قدامهم إنه جبنا لاعبين كبار موجودين في الدوري، فبالتالي إحنا المفروض إنه بالضرورة الدوري بيرتفع رتمه وبترتفع حدة التنافسية فيه. وأنا ودي أستعرض صراحة إحصائية مهمة جدا ملفتة، أن الدوري الإنجليزي مثلا الموسم الماضي 2022-23 كان دقائق اللعب الفعلية في المباراة الواحدة 54 دقيقة و52 ثانية، لنفس الموسم الدوري السعودي 54 دقيقة و29 ثانية، يتكلم عن فرق أقل من نص دقيقة كوقت لعب فعلي ما بين الدوري السعودي والدوري الإنجليزي. نتكلم عن الموسم الماضي لأنه اكتمل ويمكن القياس عليه. ولكن النقطة اللي أنا أعنيها أن بانتقالنا من 16 فريق إلى 18، ممكن مستقبلا نزيد نوصل إلى 20 فريق، دوري أبطال آسيا صارت في موسم واحد، تبدأ في سبتمبر وتنتهي في مايو، داخلة معك في موسمك كاملا. كأس الملك كأس السوبر من 4 أندية، أدى إلى أنه عدد المباريات يزيد. الإحصائية الرقمية اللي أنا بقولها أنا متأكد أن كثير من الناس بتتفاجأ منها. اتحاد الموسم الماضي موسمه كله على بعضه من باب المحرابة كان 35 مباراة، 30 جولة في الدوري، لعب 3 مباريات في كأس الملك إلى أن خرج من الهلال في نصف النهائي، ولعب مباراتين في كأس السوبر. هذا كل ما لعب الاتحاد في الموسم الماضي. النصر الموسم الماضي لعب 34 مباراة، 30 في الدوري، 3 في آسيا، وطلع من أول مباراة في كأس السوبر اللي كانت أمام الاتحاد، فموسمه كله 34. الاتحاد السنة هذه على الأقل إذا ما وصل نهائي كأس الملك بيلعب 20 مباراة زيادة عن الموسم الماضي.
55 يعني.
إيه لأن بيوصل 55، إذا وصل نهائي كأس الملك بيوصل 56. وين صارت الزيادة؟ دخل عليك 10 مباريات في دوري أبطال آسيا، دخل عليك مباراتين في كأس العالم للأندية، ولعبت 4 مباريات في البطولة العربية اللي كانت في الصيف. النصر زاد من 34 إلى 54 مباراة، أيضا بسبب دوري أبطال آسيا وبسبب مشاركته في البطولة العربية اللي كانت في الصيف.
زادت الدوري برضو،
وأيضا زادت الدوري، يعني من 30 إلى 34 جولة. الهلال زاد بس إن أقل منهم على مستوى الزيادة، الموسم الماضي كان 43 مباراة، وبالتالي موسم الهلال كان على الأقل 9 إلى 10 مباريات زيادة عن أقرب فريق بالنسبة له، لأنه كان عنده كأس عالم الأندية وكان عنده النصف الثاني من دوري أبطال آسيا. السنة هذه واصل 58، لو وصل إلى نهائي كأس الملك ووصل إلى نهائي دوري أبطال آسيا الهلال حيقفل الموسم 61 مباراة، رقم لم يسبق لأي فريق سعودي
نوصل
أن وصل إليه من عرفنا كرة القدم السعودية. فلما نوصل إلى هذا الكم من كثافة المباريات وضغط المباريات، ويصير الأشهر الأخيرة، يعني تكلم اليوم إحنا في نهاية نصف الثاني من أبريل، يتحدد مصيرك في دوري أبطال آسيا.
صحيح.
تروح للشهر الجاي مايو، الجولات الحاسمة من الدوري، ومو في كل سنة بتكون فارق ب 12 نقطة، في سنوات بتكون متساويين بالنقاط أو أنت بتلحق في الدوري، وعندك مبارتين نهاية دوري أبطال آسيا، واحدة مثلا في الشرق وواحدة هنا. الموضوع ما عاد يتطلب إعداد بدني وعناية بالتفاصيل زي اللي كان موجود في الفترة السابقة. أنا دخلت على مرحلة جديدة مختلفة تماما، وإذا أنا اليوم برفع الرتم وبكون فريق قوي بالثمانية أجانب اللي عندي، ضغط المباريات هذا بيجبرني رغما عن أنفي أني أعتمد على اللاعب السعودي.
صحيح.
الموسم القادم تقليص القائمة إلى 25 لاعب، بيكون كل واحد منهم رقم واحد في اختياري لك تكمل معي ولا ما تكمل معي، أنت بدنيا جاهز ولا ما أنت جاهز. ولذلك من يعني من أجمل الآراء اللي أنا سمعتها صراحة في الكورة، إنه زمان كان اللاعب يتوصف إنه قوي بدنياً، هذا فنان، هذا موهوب، هذا سريع، هذا قوي بدنياً. الحين لازم كلكم قويين بدنياً. يعني من أمهر اللاعبين في الكورة اليوم فينيسيوس، بس شوف شغله على الجانب البدني.
صحيح.
أي لاعب اليوم فنان بيور الموهبة الخالصة، حتى اللاعب الاستعراضي، إذا ما تخدم نفسك على الجانب البدني يختلف معك الموضوع. وأنا أعتقد في ظني في عدة فوارق ما بينهم، لكن رقم واحد في الفارق ما بين محمد صلاح ورياض محرز هو الجانب البدني. يعني محرز يلعب على الخط أكثر لأنه ما يقدر يكاتف ولا يقدر يخش بين المدافعين، صلاح يلعب أقرب للمرمى، عشان كذا يسجل في الموسم 30 هدف ومحرز يسجل 8 ولا 10. فأصبح بالنسبة لكل لاعب الموضوع ما عادت رفاهية، أصبحت ضرورة. والمرحلة الجاية اللي احنا خاشين عليها تتطلب أكثر من ذلك. ولذلك أعتقد المفروض الأندية النقاط اللي قال عنها فيصل، أنا ودي أن النادي بدل ما يكون عنده 20 موظف يكون 50
بالضبط.
يعني خاصة اللعيبة السعوديين أتمنى أنهم مرة يستفيدون من النقلة هذه.
يعني حتى على مستوى المدرب الخاص شفنا تأثير أن يكون عندنا لاعبين زي بنزيما ورونالدو عندهم مدربين خاصين فيهم، ترى يأثر حتى على اللاعب السعودي أن يكون عنده رغبة في التطور. وفيصل والله ريحني، قلت لي في لعيبة كثير يهتمون أن يحاولون يطورون أنفسهم. في نقطة أبو علي ممكن جوهرية في هذا كله، أن كرة القدم كل ما لها تزداد سرعة. السنوات العشر الأخيرة زادت سرعة اللعب بشكل كبير جدا، عدد الباصات زاد، عدد الكيلومترات اللي يقطعها اللاعب في كل مباراة زاد عن السابق. فهذا يعني أن قدرة اللاعب البدنية اللي كانت تكفيك قبل 5 و10 و15 سنة الآن في الوقت الحالي ترى ممكن ما تكفيك، أو ما يمكن أنك تجاري فيها لعيبة أكثر. وخلينا أقول لك أنها القدرات البدنية هي الشيء اللي ممكن يفرق في لحظات معينة من الموسم، حتى في أثناء المباراة، سواء في الربع الأخير من الموسم أو حتى في المباراة في آخر 10 دقائق 5 دقائق، اللحظة اللي أنا أنهار فيها بدنيا أنا ممكن أخذ قرار سيء لأن عضلاتي تعبانة، لا أنا أخذ قرار صحيح لأن عضلاتي
وذهنياً تطلع من التركيز. ودائما يقول لك مدربين اللياقة، يقول لك اللاعب إذا طاح بدنيا حتى تركيزه قراراته بعد ذلك تصير أسوأ. أتوقع أنه خلينا نقول على قولتهم سؤال المليون، سؤال الأكثر تداولا خلال الفترة اللي راحت، ليش الهلال ما صارت عنده إصابات؟ ليش النصر الاتحاد صار عندهم الانهيار المريع هذا في النصف الثاني من الموسم؟ يمكن النقطة اللي أنا قلتها اللي هو زيادة عدد المباريات، حوالي 20 مباراة زيادة عن الموسم الماضي، بس ليش فعليا لما جينا على يناير وفبراير الأشهر هذه بدأ اللاعبين يتساقطون في كثير من الأندية؟
يتفرق على المعسكر، طرق الجهاز الطبي، مدرب اللياقة، الاستشفاء. الجهاز الطبي يشمل استشفاء، طرق اللعب استشفاء، ايضا تعامل المدرب. انا كنت اناقش احد المدربين يقول فيصل انت ليش مدربين اللياقة؟ ترى فيه مدربين احنا نعرض عليه طرق تدريبات اللياقية هو يختار. لا ابي اجازات زي كذا. يقول انت جالس تلومنا بشكل كبير، مدرب اللياقة كذا، مدرب اللياقة كذا،
هو صاحب القرار. الناس ممكن ما تعرف انه حتى تفصيله زي مدرب الحراس، هو اللي يمرنه، هو اللي يعرف مستوياتهم، بس قرار مين يلعب هو قرار مدير الفريق، مدرب الفريق.
فقال الاختيار الاخير عندنا المدرب، فلا تلوم مدرب اللياقة. كان وصل لي رسالة، لا تلوم مدرب اللياقة، احنا نعرض بس يعني طرق التدريب والافكار اللي عندنا. فهذه نقطة من رغم من السيفيات. لكن يفرق في نادي الهلال، انا حاولت ابحث لكن ما قدرت احصل معلومات، العدد هذا الموسم عدد الجهاز الطبي
يعني كثير،
9
السابق
كم؟ بالعادة كم يعني؟
بالعادة بالأندية ثامر الشهراني كان يقول 3 إلى 5 إلى 2 بعض الأندية.
أوكي دبل دحين، ضعف تقريبا.
في نادي الهلال 9 في الموسم. نادي الهلال من جاب هذا الموسم؟ دكتور خيمينيز. هذا دكتور تجاربه كبيرة جدا مع نادي شبيليا، مع نادي شنغهاي، بالإضافة إلى جلب أخصائي تدليك منتخب الملاكمة. منتخب الملاكمة في إيطاليا. فهذا اللي صوره سالم الدوسري كثير في عملية استشفاء. أنا أحاول أبحث ليش هو بالذات عن سالم الدوسري. اكتشفت أن له باع كثير في التدليك، خبرة كبيرة جدا من الملاكمة. فورا حاولت أشوف
هم عضلاتهم تنهري هري.
فحاولت أبحث عن علاقة ما حصلت لنا الحين، لكن واضح أنه من ماخذين نقوة
أوكي.
من ضمنهم
الإسباني هو اللي مع ميتروفيتش في المقطع اللي تم تصويره.
أي نعم. أي كان مع اللاعبين، هو يحط أشياء كثيرة. بالإضافة إلى دييغو موتوفاني، هذا شخص يشتغل باريس سان جيرمان، فجاء من باريس سان جيرمان إلى هنا من ضمن تخصصه. وأنا متعجب أني شفت هذا الشيء لما أنا حاولت أبحث بشكل كبير، أن إعداد تدريبات وقائية بالإضافة إلى أحاول تدريبات لياقية بحيث أنه ما يفقد لياقته بشكل كبير بالإصابة.
أوكي واضح، حافظ عليك حتى وأنت مصاب لياقية.
فمن كثر ما يوصف نفسه فقال أنا أقدر أسوي زي كذا تدريبات اللاعبين، تأهيل اللاعبين. هذه أشياء كثيرة ركز عنها ديال. بالإضافة فهد بن نافل صار رئيس للهلال، أو أصبح رئيس الهلال أعتقد بتاريخ 16 جون 2019 تقريبا 7 يوليو أول من أوائل القرارات جلب الاستشاري والدكتور غريب شوية تغذية اللاعبين. فهذه يوضح لك مدى الحرص للشفاء. ارجع أقرب مثال تصريح فهد بن نافل، ريكفري مهم، التغذية مهمة.
صحيح. دائما يقول على اللاعبين غرفة الملابس.
هذا يوضح لك حرصه من قبل وأشياء كثيرة في كتاب، في كتاب الصحفي مع بيب غوارديولا تجربته مع البايرن. يقول انصدم كثير جدا أن اللاعبين يأكلون بعد المباراة مكرونة وكذا. قال له دخل باستشفاء ندخل فترة من الموسم كذا في أيام مباراة، فكيف زي كذا في الأكل؟ فهذا يوضح لك حرص إدارة الهلال في التفاصيل هذه الصغيرة. الآن جيسوس فترة الأولى مع الهلال 2018 كم ضم طاقم أخصائي تغذية، الآن هذا مو موجود.
لأن في موجود واحد.
موجود واحد. أتوقع بآخر فترة الآن اختلاف جيسوس فترة الأولى وهذه 6 ضم طاقم موجودين. فهذا يوضح لك حرص إدارة الهلال على التفاصيل الصغيرة، هذا اللي يميزهم. بإضافة العدد من النادي الأهلي يتطور الكبير جدا. حرص اللاعبين في حرص البيان من روم ما أقدر أقارن بحيث أن مباريات هذا الموسم ما هي كثيرة. نادي الاتحاد أشعر أن كان صدم أنصدم كثير مبارياته، لأن عندي إحصائية صادمة من إصابات نادي الاتحاد هذا الموسم 45 إصابة.
كم عضلية يعني فيها؟
تقريبا إذا ما خفضني حوالي 20 أو 21
عضلية. بعد الرباط 6 توقع
الرباط كنت مسجل في إحصائيتي سوينا من هذه أصيب الموسم الماضي.
إيه؟
نسيت واحد كورنادو إصابته في جرح القدم ما سجلتها. فإصابات كثيرة ومنصدم في بعض اللاعبين تكرار الإصابات، بالرغم أخذوا اسم كبير جدا روبن بونز، هذا أشرف على العلاج الطبيعي في ليفربول منتخب مصر في لاتسيو، اسم كبير جدا.
كان مع سانتو ولا مع غيارتو
بداية الموسم؟ أعتقد مع سانتو، وأعتقد أن له علاقة مع حجازي لأنه هو أشرف على إصابة صلاح في الكتف.
أوكي.
كان مع منتخب مصر. وأتوقع أشرف على تأهيل حجازي، لأن حجازي أهدات شيرته بحكم الوقفة هذه معه. فأستغرب اسم كبير جدا، أكيد العلاقة في الطاقم اللياقة وأنه مصدومين. المعسكر كامل بدون أي مباراة ودية.
بس الكلام على المعسكر فيصل، هل أكيد أنك أنت مطلع ممكن تعطينا جواب في الموضوع، هل المكان مهيئ؟ يعني إحنا ترى ممكن أن نغلط كلنا الناس نتكلم إنه نقول والله فريق غلط إنه عسكر في الطائف. أتوقع إنك تتفق معي العبرة ليست بالمكان وإنما بالمعدات الفاسيلتيز اللي موجودة، مع إني أنا أشوف إنه مهم ومفيد جدا إنك تعزل اللاعب عن البيئة اللي موجود فيها.
صح.
يعني في نهاية الأمر كم بتمرن ساعة في اليوم؟ وش بسوي بقية الوقت؟ اللعيبة قعدوا مثلا في غرفكم في الفندق.
صح.
فهو موجود هنا، ممكن في أحد يجي يقابله في اللوبي، ممكن يسهر، ممكن. فهذه فيها جانب، بس الجانب اللي احنا ما نعرفها اللي هي المعدات، هل المشكله كانت في المكان ولا في عدم لعب المباريات الوديه، ولا انه اصلا المفروض انك تعسكر بر عشان تعزل اللاعب عن كل الاجواء اللي موجوده؟
انا حاولت ادقق بين الفرق بين معسكر النمسا مع نونو ومعسكر الطائف. كل المعسكرين نونو جلب شركه توقع اسمها نيورو اكسلنت، هذه اشرفت انديه كبيره، باريس سان جيرمان، ميلان، مع نادي الاهلي فتره من الفترات، مع نادي فالنسيا، نادي توتنهام. هذه تقيس قياسات اللاعبين، الفرق بين أول معسكر وآخر معسكر، شركة عالمية متخصصة موجودة في الطائف
قياس
واشتغل عليها بشكل كبير. معسكر الطائف يعني أدواته أنا انبهرت وشفتها، إن هذه موجودة مثل نمسا، لكن في تفاصيل صغيرة. زي مثال في يوم من الأيام سوى تدريب مسائي نونو سانتو يرقون الجبل 40 دقيقة أو يعني مرتفعات معنى أدق. هذه ما شفتها في الطائف. لعبوا 3 مباريات وديه،
يعني هذا سواها في النمسا بس ما سواها في الطائف. طيب الطائف كلها جبال.
انا هذا شيء مستغرب منه، الا اذا ما تم تصوير هذا الشيء ما ادري. النقطه الثانيه فرق المباريات، يعني المقارنه ظالمه. نونسانتو فتره الاولى عدد المباريات ما كان زي الحين، هذا ايضا حلو. وايضا معدل الاعمار لدى اللاعبين، هذا فرق بشكل كبير. فهذه النقاط يعني الواضحة بالنسبة لي أو الواضحة لنا نشوفها.
المعدات طيب الكرة، يعني أنت تابعت وثائقي توتنهام السيتي، شفت المعدات اللي موجودة حق استشفاء اللاعبين، المنطقة اللي فيها ثلج ذي باردة اللي كان عرضة سوانا بس باردة، وأكثر من شيء يعني أنا وهذا شفيت، هل فعلا أنديتنا مجهزة بالأشياء دي؟ أنا ما أدري صراحة.
في أشياء مجهزة في أنديتنا، في مركز عندنا في السعودية، يعني أنا أراهن أي مركز تقريبا فأسيا باستثناء أو أفضل من سبير، عندنا مركز موف،
معرض موف.
أنا شفت، أنا اليوم جابوني شفته حاجة ما شاء الله لا قوة إلا بالله، شيء مو طبيعي. وأنا ممكن ليش كانوا اللاعبين يجونا؟ يعني عدد من اللاعبين يجي من مدينة ثانية لهم عشان أجهزة استشفاء موجودة هنا، يعني حاجة كبيرة جدا. أنا منبهر جدا أن هذا عندنا ليش يعني مو موجود في أندياتنا. تكلفة عالية، بعضها موجودة لكن بعض التفاصيل ما تنفع مكان النادي.
عندك فكرة كم أسعار هالأجهزة هذه؟ يعني هل هي شيء يقدر اللاعب إنه يستثمر في نفسه ويشتريه ويحطه عنده في البيت فيقول أنا أقدر أستشفي بعد كل مباراة عشان المباراة الجاية يكون جاي أحسن وأنشط؟
في لاعب مدرسة في هذا الموضوع اللي هو مالكم،
كيه.
ما لكم دافع يعني في جهاز المعلومة مثامر الشهراني 100,000 دافع عليه قيمته. ما لكم من جاب أخوه إيكور كان يشتغل في لندن خاصة على الاستضافة قال تعال معي للسعودية جهاز تجهيزه رائع جدا وأنواع مختلفة فما يبخل على نفسه والتجهيز جدا عالي وانضباطية تدرس لدرجة جايبة معاه للعين الأجهزة وكل شيء تأهيل فهذا مالكم
حتى وهي كم يوم وبرجع ما في يعني
ما تحس إنه برازيلي
برازيلي مغشوش أنا هذا قناعتي إنه هو برازيلي مغشوش وأثر في الهلال بميشيل دايت مارس ميشيل استدعى نادي بداية أغوياس أخصائي علاج طبيعي قال تعال اشتغل معي تأهيلي بس ما أدري الأجهزة نفسها ولا لا لأن أغلب أخصائي علاج طبيعي
هذه والله الرفقة الحسنة
إيه والله إنك تغير عقلية ميشيل إنه يصير يهتم بالجانب هذا
جدا لا ميشيل كعمل على نفسه جلب أخصائي ذهني ودكتور نفسي له
أوكي.
فترة هذه تأثر بمالكم أنا متأكد أن بداية شهر مارس جاب وحاولت أتابع بشكل كبير جاب بداية شهر مارس التأهيل اللاعب من الإصابات لأن كان يعاني من عضلة أسفل البطن كانت تتكرر عليه فأكثر من مباراة ما صرت أشوفه فيه هذا الموسم وأعتقد أن له علاقة هذا الأخصائي الخاص فيه اللي اسمه فابيو ليما فتأثر تأثير مالكم عظيم وأغلب الأشخاص متخصصين في العلاج الطبيعي أوريهم يقول هذا الأجهزة واو رجال حريص جدا 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 بدقة ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أيضا في شخص نفخر فيه أفخر فيه كالسعوديين وحرصة ودقته في التفاصيل كابتن سالم الدوسري بسم الله ما شاء الله دقته في التفاصيل التراكمات أنا رسالة أي لاعب صغير سالم الدوسري أقرب مثال لك تراكمات كثيرة يعني سنة بعد سنة يشتغل على نفسه من ناحية مدرب شخصي من ناحية أخصائي تغذية خاص فيه من ناحية حرصة الكبير في التأهيل والريكفري بشكل كبير استرجاع فأنا منبهر جدا من حرص سالم الدوسري والتراكمات اللي عنده وشغل وشخصية سالم شخص أنا أشعر أنه يحب يستفز نفسه ليظهر أفضل ما عنده يقارن نفسه بماضيه فتطور سالم المستمر فكرة المستمر ما شاء الله لا قوة إلا بالله يعني أحد الأشخاص يشرف على سالم كنت قلت ليش وزن سالم زي كذا فترة قال سالم أطلق اسمي عليه
ليه
أكثر لاعب حريص على نفسه بالإضافة لسعود عبد الحميد في تلك الفترة يقول حرصهم بشكل كبير على نفسهم لا تناقشني فيه وشوف التاريخ كيف جسمه ناقشت أحد أخصائيين التغذية وشفت سنابات سالم الدوسري قال اللاعب راسم لنفسه خطة تغذية واضح وراني صور وراني قال عشان أوريك أنا ما أعرف سالم لكن هذه خطة فسالم مثال لكل لاعب سعودي أو كل لاعب صغير على العمل اللي يسويه ما شاء الله لا قوة إلا بالله بحرص على يعني كمال تفاصيله وشخصية سالم يعني بالمواقف الصعبة تلقاه
طيب.
هذه أمور كثيرة جدا ودي اللعب سعودي ياخذ سالم كقدوة أنا طريق مو مفروش بالورد مو كل شيء سهل سالم 2017 يعني شغال نفسه وأشياء تراكمية صارت ما هو عليه الآن
الناس اللي حواليه تعرفهم فيصل يعني لهم مثلا تكلم عن أخصائي تغذية استشفاء كل هذا هل هم سعوديين هل هم أجانب يعني شلون نقى التيم اللي محيط
فيه ما أنا ما أعرف لكن أحد الأطباء قال شاورني أنا منبر في موضوع سالم إنه إصابة سالم في المفصل مباراة رينارد نزول لك كيف جهز في مباراة النصر وقتها كيف أخذ أوبر بلازما واضح واحد خبير يعلمه أحد الأطباء قال شاورني حيث أنه ما يبغى إصابة مفصل تتكرر عليه وقال شاوريك أنه دقيق في التفاصيل فقال أنه سوى أوبر بلازما هذا المفصل بحيث أنه يرجع بشكل أكبر ما تتكرر عليه
ويحافظ على المفصل نفسه من كلمات من ضربات
أعتقد أنا قاعد أحاول أبحث عن هذا الموضوع بشكل كبير لأني انبهرت ما شاء الله أن هذا شيء ما تبعته في اللاعبين كثير أنا أتابع اللاعبين حرص على أنفسهم المفصل هذه جديدة فحاولت أبحث قلت ما شاء الله تبارك الله أكيد عنده شخص ما شاء الله فاهم وملم جدا في التفاصيل هذه فأنا انبهرت جدا من حرص سالم على نفسه بشكل كبير ولو تلاحظ في التاريخ
صحيح.
يعني الجيل اللي كان مع سالم بقى وحيدا
صحيح هو البقى وحيدا لا بقدرة بدنية مذهلة تدري الشيء اللي يحس في الخاطب فيصل انه ما عندنا اشياء من الداخل نقدر نقيس فيها الانديه يعني الانديه ما تفرد عضلاتها تهايط بالمنتجات اللي تملكها داخل النادي وكان الموضوع سري او مو هو واضح حتى على مستوى التعيينات الداخليه تعاقدات مع الشركات اللي ممكن تغير في النادي نفسه سواء تحليل بيانات سواء نيرو 11 الشركه اللي قلبت موسم ليفربول موسم سيء الى لحظات اللي كان فيها الفريق عنده شك هي اسمها نيرو 11 يعني مهتمة في الأعصاب وكيف تجهز اللاعب ذهنيا واخذتهم في نهائيين طلبات ترجيح فازوا فيها على تشيلسي يعني ما عند الناس تفرد عضلاتها أو تتكلم عن الأشياء اللي عندها أو تعاقد مع شخص ذو قيمة وهالة كبيرة جدا في أوروبا وتبدأ الضخمة نفس اللاعب
أعتقد أن هذا صراحة. بس ما تحس أبو علي أنه اللي يتكلم عنها هناك هي صحافة بالضبط؟ يعني دور فيصل اليوم واللي زيه، وإحنا سعيدين جدا بوجوده معنا، أنه عشان هم اللي يهتمون بالتفاصيل هذه. يعني أنا متأكد أن فيصل هو قال جزء من المعلومات اللي عنده يتابع المراكز الإعلامية وش ينزلون، بس أنا متأكد أن فاتورته إذا كان جواله مو بشحن فاتورته الشهرية مبلغ مرتفع من كثرة الاتصالات اللي يسويها
بالضبط،
والتواصل يسأل هذا ويتواصل مع هذا، عنده شغف البحث عن المعلومة فيطلع بالحصيلة والنتاج هذه اللي أعتقد أنه غالباً الأندية ممكن ما راح تتكلم عنها. لكن تخيل لو أنه بدل ما يصير جهد فردي أنا تصير شركات، أنا أوفر لك. أنا اليوم لنفترض أنه في عندي 50 لاعب شاب يبغون يصيرون لعبة كرة قدم كبار، 25 منهم بيكملون، 15 منهم بينضمون منتخب، 5 منهم بيصيرون زي سالم الدوسري. أنا كشركة أقدر أبدأ معك من أول الطريق، أجيب لك خصائيين، أوفر لك أجهزة، أخذ بيدك ومشيك على الطريق هذا. أنا عندي اطلاع على التجارب برا، أعرف الناس وش قاعدة تسوي برا، وأنا اللي بنصحك وأنا راح أرشدك. إذا ما وجد حولك واحد زي ما تكلم عن مالكم إن أخوه خصائي علاج طبيعي، فبالتالي هو اللي خذ بيده، ومالكم هو اللي خذ بيد ميشيل، إذا ما وجد حولك واحد يرشدك أنت أصلا شو متعرف؟ إذا ما وكيل أعمالك هو اللي حاول يطورك أو النادي حاول أن يطورك، ترى ممكن تنتهي.
ترى ممكن الموضوع يعني مو وش يرخص.
لحنا ودنا إنه الآن التسليط الإعلامي زي ما قلت إنه غالبا هي صحافة أكثر من الأندية تعرض، بس إنه لا ممكن الموضوع حتى يروح إلى بعد أكبر. ممكن تكلم عن وزارة الرياضة مع إعداد القادة، أكاديمية مهد، الجهات اللي عندنا مسؤولة وعندها رغبة حقيقية لتطوير القطاع الرياضي كأفراد ومنظومات ومؤسسات، أنها تبدأ تشتغل على الجانب هذا. أنا بكرة لما نسوي شيء نبدأ من حيث ما انتهى الآخرون.
صحيح.
بدأ ما نسوي مستشفى طب رياضي عادي ندخل فيه مواضيع الاستشفاء وندخل فيه مواضيع التغذية والإعداد البدني، عشان الهدف اللي عندنا كلنا نطلع لاعب كرة قدم أفضل يقدر يمثل المنتخب يبيض وجهنا إذا رحنا نشارك في حتى أكبر الأحداث،
حتى يحفز أنه أوكي في شيء مجهز لي أنا كلاعب أني أقدر أتطور من خلاله. كرة القدم ممكن السنوات الأخيرة أنا كده التقطت كم شيء، يعني السيتي على سبيل المثال متعاقد مع لوري شو عالم فلك فيزيائي، يعني وش دخل في كرة القدم؟ ما إطلاقا ما له دخل، يعني حق فلك. برضو متعاقد مع شخص مع ضياضة اسمه من بالي، بس إنه متخصص في علم الحركة، هو اللي حاط إشارات لندن، شوارع لندن دي، هو اللي باني الطرق وكيف تمشي السيارات والمشاهم وين ينزلون. جايب ليش؟ جايب عشان يقرأ تحركات اللاعبين في أرض الملعب ويوجهها بالطريق اللي تكون مناسبة. شايف
ترى عندنا اللي... ترى عندنا ناس متخصص
نبغى نشوف،
يعني من الناس اللي أنا أعرفهم تجمعني في علاقة صداقة جميلة دكتور محمد بيلة، هو متخصص ممكن فيصل يعرفه بشكل جيد، إنه ممكن يعدل للاعب نمط حركي معين. يعني مثلا ميسي لما عمل النقل المهمة في مسيرته لما صار منفذ ركلات ثابتة، جزء منها أنه اشتغل بشكل كبير جدا على تشريح الجسدي، أنا كيف بوقف قدم الثبات، كيف راح تكون بعد كده لما أبدأ نفذ، شلون بتميل رجلي، الكرة بضربها من أي اتجاه، الجذع عندي كيف وضعيته. شفت لما تكلم شفت لما تكلم تيري هنري عن الكرة اللي حطها مبابي دائم في الزاوية الضيقة وشرح وقال إنه تشريح الجسدي وميول الكتف عنده وكيف مرجحة الرجل بالنسبة له عشان يحطها بالقوة دي. الدكاترة المتخصصين أنا خد دور في معهد إعداد القادة في هالموضوع تحديدا اللي هو التحليل الأداء الحركي الرياضي، يحسب لك إياها بالملي. طبعا في كرة القدم هي مهمة، بس تراها مهمة مليون ضعف في رياضات ثانية.
صحيح.
في الجمباز، في القفز، في الأشياء هذه كل حركة محسوبة، لأنه التمرين أنت بتتمرن 4 سنوات قفزة واحدة في الأولمبياد يجيب الميدالية ما تجيب. فأنا لازم أضبط لك حركاتك بالملي. في الكورة صار في اهتمام بالموضوع، والدكتور أعرف أنه أشتغل مع كذا لاعب، في لاعبين راحوا له، في لاعبين قالوا له نبغى نتطور في الكرات الثابتة، نبغى نتطور في تنفيذ الفاولات والركنيات الجانبية، فهو مرة مهم. وعندنا ناس، وأنا مرة أكون سعيد لما يطلع فيصل، لما يطلع ثامر، لما يطلع دكتور محمد، لما يكون فيه سعوديين يأخذون هالفرص، لأنه أنت لما تبرز في المجال تكون لك اسم، تكون لك مسيرة، الطبيعي إيش؟ أنك بتعلم الناس اللي بعدك.
صحيح.
الأجنبي بيجي بيشتغل بيأخذ فلوس بيمشي، بكرة بيجي عرض. فيصل يتكلم عن اشتغل في فالنسيا، اشتغل في باريس، اشتغل المحطة القادمة ممكن تكون في الصين، اللي بعدها ممكن في إنجلترا، بيأخذك محطة وبيمشي.
صحيح.
السعودي بيتعلم وبيعلم
بيبقى
الجيل الآخر اللي موجود بعده، فأكيد أنه مرة مهم.
يعني ترى في ناس تنظر أنها ABC على قولتهم، يعني تسوي كذا تسوي كذا تسوي كذا بتصير تعرف شو تفاول. لا ترى منهم وزي ما
أطلاق تمرن كثير شوت كثير
شوت كثير لا لأنه لأن كل شوت حلو شوت كثير لأن كل لاعب له ميكانيكية الخاصة. يعني غارسيا لاعب جيرونا من الافضل المنفذين الفاولات الفتره الاخيره. طبعا يقولون تشبه تكنيكه يشبه ديفيد بيكهام. ايش التكنيك اللي عنده؟ ان رجل الثبات اللي صار هو يشوت باليمين، رجل الثبات اللي صار تكون قريبه من الكوره، وقت ما ينفذ انحناء جسمه يكون على وراء، بعد ما ينفذ الكوره رجله اللي شات فيها الكوره وين تروح تقرب لين تسقع راسه. فهذا اسلوب، بس ترى مو شرط ان الاسلوب صحيح 100% لكل اللاعبين، يتناسب مع غارسيا بس لاعب ثاني ترى ما يتناسب معه.
صحيح.
ممكن المفهوم اللي الوحيد اللي ثبت عليه الكل هي طريقه ديفيد بيكهام انه يضرب الكوره من مكان الصمام، مكان الصمام. أوكي. يقول انه يعني يفرق كثير في مساله التحكم، في مساله مسارها وين ممكن تروح يمين ويسار. احنا قبل الهوى قلت ان في اخصائي غذائي في السعوديه في نادي يتوقع النصر.
النصر
من هو؟
خوسيه بيلسا. جدا مميز في هذا الجانب، يعني قريت عنه الماركة جابه قال أنا انبهرت منه، نستضفه الماركة قال حدثنا عن الدوري السعودي، تعال علمنا أنت كيف تستضيف الدوري السعودي، تعال علمنا كيف شفت عقلية اللاعب السعودي كيف شفت. فوصف سي في عظيم جدا جال دورينا، فتحكم الأوزان اللاعبين فكرة الكبير جدا، شرحه المنصدم واحد يشتغل في الأندية محتوى كامل يوضح للناس تأثير التغذية.
أوكي.
أغلب الأندية يسكتون، وطلع ويتكلم ويوضح، فاسم كبير جدا. لكن ضايقني موضوع وكلمت عليه أنه طلع في الماركة قال في السعودية ما في إلا 3 أخصائيين تغذية بس، في الهلال والأهلي وفي النصر. فبحثت في الموضوع، فيه في التعاون، فيه في الفتح، فيه في أندية كثيرة، فليه تحصر هذا الشيء في 3 أندية فقط؟ كلمت قال لا أنا ما عرفت أسامي قوية، وأعتقد أنه كان يقصد أوروبيين.
اوكي. لا هو اجبر على البوفيه اللي قبل المباراه وقبل التمرين وبعد التمرين اتوقع بوفيه. الاكل
المخصص غير نظام الاكل بشكل كامل، لان غارسيا طلبه بالاسم، ودي غارسيا اول ما اسرع النصر
السابق
طلبه في الاسم فجاء للنصر، فوضح الفرق بين الاكل قبل ما جاء وبعد، وضح فكرته كيف الاستشفاء بعد التمرين، كيف تاثير الاكل في الاستشفاء، كيف يعني عشان يقنعك يحط الاشياء علميا عشان يوضح لك، ونصح أغلب اللاعبين. الآن أعتقد أنه ترك نادي النصر لما خاب ظني، فطلع تكلم بشكل كبير أنه تأثير عصير الشمندر قبل المباريات، تأثير أنه قال معلومة أنا صدت منها الموية والملح، وابتعد عن الأشياء الحارة قبل المباريات.
الموية والملح فيها
من الأملاح في المباراة،
ما تشربها يعني؟
لا، يقول أشربها مع الشمندر قبل المباراة 3 ساعات إلى 4 ساعات فوصفة. فهذه أشياء استغربت، يقول كل وجبات خاصة وابتعد قبل مريت عن جال حارة.
حارة يعني حارة ولا سبايسي؟
سبايسي.
أوكي.
بس ما مبتعد عن طرق.
فهذه الأفكار أنا توضح للجمهور، توضح لكل الناس كيف تحضير اللاعبين. ترى مو كل اللاعب يجي يعني أكل نفس الثاني، اللاعب يتعبون منهم تقبل الأكل.
صحيح.
فالعمل في التغذية في الأندية جدا متعب وتأثير كبير جدا.
ما تلاحظ تتبع اللاعب يعني. اللاعب نفسه إذا كان ملتزم نفسه في البيت، في النوم، في أشياء، يعني اللاعب له دور جوهري بعيدا عن الكوالتي سواء من معدات أو حتى مدربين.
في نيسوس كان ينافس على الخانة مع هازارد.
صحيح.
والمفروض أن اللي بيوكل ذا بيوكل ذا، واللي بيمر ذا بيمر ذا، وهذا وزنه زايد وإصابات، وهذا ما شاء الله تبارك الله بدنيا جاهز. وأحيانا يكون حتى يمكن تكلمنا على موضوع مالكم والقدوات، النصر عند اليوم والآيدول الرمز في الاستشفاء وفي الإعداد البدني، وش يأكل وش يسوي، لو كريستيانو رونالدو اللي المفروض أن تأثيره يكون ممتد على كل العناصر الأخرى. ولكن فيصل خلينا بعيدا عن الأندية، المنتخب واضح جدا أن مانشيني مرة مهتم بالموضوع هذا، شفنا اختبارات بدنية ولياقية سواها للاعبين خلال الفترة الماضية، وأنا يجيني شعور أن من خلال اختياراته للمنتخب خلال الفترة الماضية أن المعيار إذا ما كان الأول فهو الثاني بعد المستوى الفني بالنسبة له الجاهزية البدنية. تفنان، فتيت، حريف، أرهب واحد في الحياة، بس ما تركض بالقدر الكافي، ما تضغط زي ما أبغى، ما تعمل تسارع، ما تعمل سبرنتات، ما تسوي الأشياء اللي أنا أنتظرها منك بدنيا، أنا ما أحتاجك. يمكن قلنا هالكلام بعد ما خرج المنتخب من كوريا، أنه أصلاً إحنا في كأس العالم، في كأس أمم آسيا، فرصنا للنجاح كمنتخب، فرصنا للنجاح إنه نجيب كأس آسيا ولا نوصل مرحلة متقدمة في كأس العالم، ترى مو بلأن أمهر ناس. انتهى الزمن اللي احنا كنا فيه متسيدين آسيا، لأن عندنا يوسف ثنيان وماجد عبد الله، فككواليتي لاعبين عندنا شيء ما هو موجود عند المنتخبات الثانية. اليوم المنتخبات الثانية عندهم ناس أحسن منك، تلعب في دوري إنجليزي، تلعب في دوري أبطال أوروبا، تغلبهم بتتجاوزهم، لازم بدنيا تكون أحسن منهم، انضباطية تكون أحسن منهم. فأنا يجيني شعور من بعيد وأنا ما ماني قريب من المشهد، إن مانشيني مرة يهتم بالموضوع هذا.
صحيح، يعني في حاجة من فرقة المنشين ناقشت أكثر مدرب لياقة قال لي هو مركز على كذا. قبل كاساسيا ثلاثة معسكرات أو الأربعة كلها سووا فيها اختبار لياقة.
صحيح.
جهاز بي أو تو ماكس هذا.
اللي هو اللي يركبونه.
أيوة.
زي الكمام وكذا.
هذا حريص جدا قياس اللاعبين، ولاحظت في استدعاء اللاعبين يعني زي عبد الله المالكي كان احتياط الهلال، وعبد الله المالكي يدرب إضافي عند مدرب لياقة سعودي بشكل كبير بحيث يسعى يكون مواكب للموجودين، لأن هدفه يستدعى المنتخب. فواضح واضح عنده حرص كبير جدا مدرب اللياقة في المنتخب كلاوديو، وفي واحد ثاني لأن يعني كلاوديو مسوي بحث متخصص جدا عن كيف تتجنب الإصابات العضلية. حرصه كبير جدا في الموضوع إيطالي معه، لأن الفرق نتعجبنا هذا الفرق. وحاول أقنع الناس يعني زعلانين ليش العدد الطاقم مدرب فلاني كذا خمسة في الليلة مثلا، خمسة نصر ستة أو في الاتحاد ستة، الفرق بالكم والكيف. رينارد خمسة ترى طاقم
توتال كلهم على بعضهم خمسة،
خمسة إلى ستة منشي يتوقع 11 إلى 12. أنا ما أدري لأني ما صرت أشوف المختص في الكرات الثابتة.
عنده أخصائي أكيد، مو جاني فيو جايب واحد
أكيد جالس أبحث عن جاني فيو.
لا ما هو طلع من التنهام بس ندي وراح راح نادي بس
إنه أعتقد واتفورد من خلال بحثي في كاساسيا يتكلم عن تأثيره على واتفورد إذا ما خاب ظني. فمو واضح لي عدد الطاقم، لكن هذه الفرق يعني ما هو لازم العدد يكون كبير. نقطة حاب أوصلها، أنا أشوف التفاعل كثير.
طيب العدد
لما صدمين من طاقم جيسوس عددها يوصل 12، ليش من ديتنا ما في زي كذا؟ ترى هذا يتوزع شغلك على غلبهم يعني. طاقم نرد ما في متخصص بعينه في اللياقة.
جميل.
يعني شوف هذا طاقم مانشستر يونايتد ما تنهاه كم اللي برا، بس هذول اللي في المدرج تقريبا تسعة أشخاص
ولا تنفع.
ما فهم
أنا أدري سلحة بوصلها الناس تعقد العدد تكون كبير.
طيب المدارس هل تفرق؟ يعني العام الماضي تجربة الهلال مع دياز، وانت يعني حكم قربك من الهلال عشت نموذجين مختلفين، نموذج دياز نموذج جيسوس، نموذج مدرب من أمريكا الجنوبية نموذج مدرب من أوروبا. وأنا دائما استشهد بالتصريح اللي قاله خالد البلطان لما جاب مدرب أعتقد أنه أرجنتيني، قال من بعد المدرب أنا ما رح أجيب إلا مدرب أوروبي، بما معناه أن اللاتينيين ما يعرفون يدربون وأمورهم يعني الاهتمام بالتفاصيل البدنية ما هو بزي الأوروبيين. فأنت عشت نموذجين ممكن مختلفين. هلال الموسم الماضي إصابات كثير، واحد من أقل المواسم على مستوى عدد المباريات والمشاركات لسالم الدوسري اللي تكلم عنه الآن أنه نموذج في الاستعداد البدني والاستشفاء وكل التفاصيل هذه، وعشت نموذج مختلف مع جيسوس. هل فعلا تفرق العقلية المدرسة؟
بشكل كبير، لكن المقارنة شوي ظالمة بحيث إنه
خذهم كأفراد وبعدين خلينا نتكلم عن بشكل عام أمريكا الجنوبية وأوروبا
كأفراد. الفكر يعني كان يقولوا لي إنه مستحيل نسوي مناورة أو تدريب لياقة ليلة المباراة، لازم ترفيه ليلة المباراة بحيث إن اللاعب يكون كويس
مزاجه يكون كويس.
جيسوس لا، شفت ما جيسوس لا تكتيكي كيف وقف الدفاع من خلال أشوف أنا يعني اسناب نادي الهلال في حسابات النادي. فاستغربت هذا الشيء. النقطة الثانية الإجازات، جيسوس نظامه ثابت في الإجازات، فترات توقف 5 أيام، مباراة بعد أسبوع يوم إلى يومين إذا كان في مباراة، نظام ثابت جهاز الوضع يتراوح. وفي نقطة
حسب الطلائع
حسب
إذا طلبوا اللعيبة
حسب مزاج.
لا في شيء
فايز وخسران.
في شيء أنا يعني منصدم منه أنه ليش كذا، ودي أعرف إلى الآن فيني فضول أبغى أعرف. جهاز نظامه ثابت، بعد المباراة إجازة يوم، هذا حاجة ثابتة. كنت دخلت في النقاش، أنا سويت سرد لكل يوم تدريب حتى ناقش أحد مدربين اللياقة السعوديين يعني برا المجال، ليش سوى عدد إجازات هذا؟ فقال أصعب شيء عند مدرب اللياقة بعد فترة التوقف العمل، فترة التوقف المنتخبات كل لعب تكروحهم، صعب تطبق أفكارك، صعب تشتغل على اللاعبين الدكة عندك 12 لاعب، هذا أيضا موضوع صعب. فجاني فضل أشوف الفرق بينهم. جيسوس قال لا لا، إجازة مو طويلة، أسبوعين أوكي تعال، ما أنتم تدريبات واحد على واحد بس أهم شيء تتدرب،
ما واطق فترة طويلة راح،
فترة طويلة راح. أغلب المختصين لياقة 14 يوم تترك فيها بشكل تدريجي تنزل اللياقة، فهذا بشكل كبير يوضح الحرص. يقول فترة توقف نوصي 3 أيام في الأسبوع على الأقل تدرب يعني في الإجازات.
طويله تكلم
عن اجازات طويله ايوه نهايه الموسم واحنا الوسط زي كذا فصعب تعطي اجازه نهايه الموسم.
بس اجمالا من اللي انت تشوفه زي بعض لا. ولا فعلا فارق موجود؟
لا فارق موجود دقه في العمل كيف اقول لك الالكتروني يعني انا كلهم عندهم محللين تقنيين لكن جيسوس عنده واحد اسمه جواو مساعد الاول يده اليمنى
جواوديوس اسمه
جواوديوس لابس السماعة ويوصين ونصون اللي معه ترى كذا نشوف من فوق زي كذا الوضع يجي يكلم جيسوس يلا نبدل الان ولا لا اغلبهم يناقش مدرب بين الشوطين على افكار بعدين
بس عنده عين فوق
عنده عين
ياز كان يشاوري مليان وهم اثنين كلهم على الخط
ويجي بين الشوطين عنده اثنين مساعدين تقنيين لكن بين الشوطين الشيء الجديد اللي شفته جيسوس هذه النقطة والدقة بالتفاصيل الصغيرة كرات الثابتة يعني بعض المشاكل تصير دقة بتفاصيل صغيرة بشكل مزعج لبعض الناس لكن
حريص
اي لكن انا سعيدني اشوف هذا الشيء يعني حتى الاوتات الاوروبيين دقيقين في هذا الشيء في الاوت في
الهلال مطور كثير السنة هذه في الاوتات
هذه التفاصيل الصغيرة هذه يميز الاوروبي عن اللاتيني بشكل
لها كبير لها تمارين لها شيء خاص ممكن طور اللاعب فيها
نادي ليفربول فترة من الفترات جاب أخصائي يعني
كرة تماس لعب التماس كان أرلند يعني تحسب إن لعبة زي كذا بدينا زي كذا إذا هاي تكون ورا الكرة تركنا سلم
تقرب لا بس أنا أتكلم عن قدرة على أنك توصلها داخل الثمام
إيه هذه هذا التكنيك حق أقول لك دائما تسكب يديك تسكب يسميها لا أنت إذا قربت حط الكرة ورا يدك كأنك تدفها كرة سلم
تنفع لاعب سلة
لا لأن أنا قاري عنها كان نسيت اسمه والله ضيعت اسم الشخص المسؤول عنها بس قال جزئية مهمة عن المدربين اللاتينيين تذكر لما كنا نسولف ممكن تقول إنهم أثروا علينا من ناحية التزام وانضباط الفترة اللي يعني تأسست فيها كرة القدم في الخليج يعني من الأشياء السيئة إن كانوا المدربين يجون المدربين اللاتينيين ما جون المدربين الأوروبيين اللي عندهم خلينا نقول حزم مسألة التعاطي مع اللاعب وإنهم يكونوا أجريسيف مع أكثر حتى المدربين من شرق ربما كانوا بديك الصرامة القوية جزئية إنه يأخذون راحة بعد المباراة هذه كان يسويها سير أليكس فيرغسون بس اللاعب اللي تعدى عمره 31 سنة إني أريحه أكثر لما ترجع شوي وتشوف اللاعبين اللي يبهلونك في دوري الأبطال ترى كلهم لعيبة فوق 30 سنة صحيح. يعني لوكا مودريتش كروس ليفاندوفسكي غيرهم من الأسماء تقدموا في العمر وهذا يعطيك دلالة على أن الجانب البدني ما هو مربوط بعمر يعني أول كان اللاعب يوصل 30 حرفيا لاعب معتزل إلا دقيقة بس الآن صار لاعب مؤثر حتى في سن 33-34-35 وجدد عقده سنتين ثلاث مو زي قبل سنة عشان يتأكدون أنك تجاهز بدنيا ما يجيك إصابات ما يجيك شيء فتغيرت خلينا نقول التغذية والتمارين هذه أثرت على حتى عمر اللاعب افتراضي
صحيح وأدى نحن نتكلم الآن أنه لاعب كرة القدم الحديثة والمعاصر يمكن أكبر فارق بينه وبين اللاعب السابق أنه الوفرة وفرة المباريات
صحيح
اليوم تخش مثلا قيس على دوري أبطال أوروبا الشامبيونز ليج تشوف من أكثر اللاعبين خوضا للمباريات تلاقي كاسيس لأنه كان حارس مرمى فطول فترة طويلة أوليفر كان غالبيتهم لاعبين معاصرين يعني من الناس اللي عشت لي سنوات هو آخر مباراة في دوري أبطال أوروبا لعبها 2011 يعني هو فعليا وقف على بدايات رونالدو ميسي كان راؤول هو الهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا ب 71 هدف
كان رقم
عدى بنزيما وعدى ليفاندوفسكي وميسي ورونالدو كسروا حاجز المئة وصاروا يتنافسون ما بعد المئة الفارق أن اليوم في معظم الأرقام القياسية تكلم مع أعتقد إذا ماني غلطان جيرو الهداف التاريخي لمنتخب فرنسا كثير من الأرقام تحطمت في الوقت الحالي لأن اللاعب المعاصر قادر أن يلعب مباريات أكثر مع أن عدد المباريات زاد واللعيبة اشتكوا من ضغط المباريات شوية مدخل لي دوري الأمم شوية اخترع لي بطولة جديدة وكل شوية مدخل لي حالة جديدة الفارق أن قدرة اللاعب على أنه يتعايش ويلعب مباريات أكثر أتذكر قبل لا يوقع مع نادي الشباب كنت كذا أشوف إحصائية رقمية الراكيتيتش أنه في موسم المواسم لعب فوق 70 مباراة يعني ختم كاس العالم كان 2018 كسر حاجز 70 مباراة في موسم واحد كان أعلى رقم للاعب كرة قدم المواسم اللي بعدها وهو فوق 30 ظل يلعب كل موسم فوق 50 مباراة مع النادي ومع المنتخب تشوف اليوم حتى لوكا مودريتش كيف أنه مكمل على الرغم من تقدمه في السن فالمجال شهد ثورة كبيرة جدا في السنوات الماضية وأنا أعتقد أن الجيل هذا من لاعبي الكورة هو الجيل الأول اللي قاعدة تطبق عليه كثير من التجارب والدراسات والنظريات فالمفروض أن الجيل اللي بيطلع بعده يكون أفضل منه ويبدأ من حيث ما انتهى الآخرين وأنا بصراحة أحزن جدا لما أشوف لاعبين موهوبين فنان عندك الشيء اللي ما أحد يقدر يبيعك إياه، ما حد يقدر يعطيك إياه، الموهبة الإلهية الخالصة. تكلم عن، خليني أعطي مثال واحد زي مصعب الجبير، أرجوك يا أخي اهتم بنفسك، أرجوك اشتغل على نفسك الجانب البدني، اشتغل على نفسك الجانب الذهني. الموضوع ترى مش مجرد أني أتدرب وأجي مدرب لياقة. اليوم أنت مثلا في كثيرين يتكلمون على عندك مشكلة في التواصل مع زملائك، عندك مشكلة مثلا في ضبط انفعالاتك في الملعب. ترى ما هو عيب أبدا أنك تجيب ناس متخصصة وتشتغل معك وتطورك في هذا الجانب، عشان المحصلة النهائية أنك بكرة تصير لاعب كرة قدم أفضل.
تحسني
ولما تصير لاعب كرة قدم أفضل، أنت ما بتسوي الشيء هذا علشاننا، أوكي تخدم ناديك، تخدم منتخبك، بس بدل ما قيمتك في السوق 4 مليون في السنة، تصير قيمتك في السوق 40 مليون في السنة.
بالراحة.
اليوم اللاعب السعودي ممكن ما كسر حاجز 15 أو 20 مليون، بس لما الأجنبي يأخذ 40 و 60 مليون وبتكون في نفس مستواه وتأثيره،
صحيح،
زي سالم مع مالكم، لا من حقك
تطلب،
من حقك أنك تأخذ زي ما هو يأخذ. فاشتغل على نفسك، المستقبل أنت عندك ميزة مهمة جدا أنك قاعد تسوي كل هالشغل وسط عائلتك، بين أخوياك بين أصدقائك. صح ممكن البعض يعتبرهم عامل هدم أو عامل ممكن يصعب عليك الموضوع، بس ترى أقلها أنت ما راح تتغرب، أقلها أنت ممكن في لاعبين كثير صفقات كانت تفشل، صفقات قياسية بسبب أن اللاعب ما قدر يتكيف مع المكان الجديد. يعني ذكر أن كريستيانو لما كان في مانشستر قبل يروح ريال مدريد، طلع أخبار أن كذا يعني مو مرتاح في مانشستر، فقالت والدته اشتقنا للشمس الإيبيرية، جو في مانشستر دائم غيم ومطر وكئيب، اشتقنا للشمس احنا متعودين عليها في البرتغال. انت ما انت التأثير هذا انت الله معفيك منه، انك تروح وتتغرب وتعمل زي صلاح، مع انه ودنا نشوفك تلعب برا، تروح سويسرا وتتعب على ما توصل. انت تقدر تتطور وتاخذ اعلى المبالغ في دوريك، بس المطلوب منك يا اخي ارجوك تعامل بطريقة مختلفة. الشغل اللي عاش ومارسه لسنوات الجيل السابق من لاعبي الكرة السعوديين ترى ما حيوكلك عيش في المرحلة القادمة.
نعم.
أبدا ما حيوكلك عيش.
بالضبط. هالكلام مو بس المصعب، حتى جميع اللاعبين. يعني خالد غنام من أفضل لعيب المواهب اللي ممكن تشوفها كسعوديين، عبد الله رديف غيرهم من الأسماء. ودك إنك تشوف
يعني عبد الله لا يزال، لكن زي خالد مثلا كان يتنبأ لأنه بيكون حاجة عظيمة جدا.
يعني أنا أعتقد إنه جزء مهم جدا إنه ترى ما كان الدوري قوي يحتاج هذه القدرة البدنية الهائلة، بس الآن مع التغير اللي صار مع وصول هاللعيبة، الآن أنت وأنت واقف في الملعب تحس إن في عجز بينك وبين المنافس. القابل الكبير اللي بين اللاعب المحلي واللاعب الأجنبي واضح في كل احتياج بدني، مع زيادة المباريات يبان هذا الشيء، وأنت اللاعب المحلي الآن العين عليك لأنك أنت العملة النادرة، أول الأجنبي هو العملة النادرة اللي أنت تحتاج تجيبه، لا أنا الآن أحتاج اللاعب المحلي ليكون مؤثر. فأعتقد إنه الشغل على الجيل الصاعد يحتاج، خلينا نقول لك، عمل كبير من الكل، وليس بس من اللعيبة نفسهم، حتى من الإدارات كيف توجههم. محتاج نماذج ناجحة، وأعتقد سالم الدوسري واحد من النماذج اللي المفروض نستند عليه ويكون مرجعه
هو رقم واحد. أنا أعتقد أنه للجيل هذا. فيصل، وش في أشياء في الدوري تفاصيل من هذا النوع إحنا ما نعرفها وتحس أنه مهم أن الناس تعرفها، أو بتصدمنا أو تفاجئنا لو إحنا عرفناها؟ أي شيء أنت شفته في الأندية خلال الفترة الماضية على مستوى الطواقم والتجهيزات وكل الأشياء اللي موجودة عندهم؟
أنا حابب أتكلم عن بعض اللاعبين، كيف جابوا أشخاص مختصين فيهم. يعني في لاعب فئات سنية ما شاء الله لا قوة إلا بالله، توقع ناشئين، جايب له مدرب تطوير أداء. تجي أنت عندي تصور وأنا ألعب عشان تشوف أغلاطي، تشتغل علي محلل تكتيكي دي، شوف وقفتي في الملعب.
توقع أنه هو اللي جابه يا فيصل؟ غالبا أبوه، غالبا وكيل أعماله،
بس هو مهتم نفسه
لأن أحد الأشخاص وقت مدرب تكييف أو تكيف أو زي كذا مغربي، جاب له يشتغل عليه عن بعد. أنت مشكلتك في المباراة في المقطع ده اللي أعطاك تطوير أداء زي كذا، فيشتغل زي كذا. أنا انبهرت يوم شفت هذا الشخص في هذا العمر ما شاء الله.
هو الكلام فيصل سيري ليش؟ أنه اليوم مثلا لما نقول من هم توب ثري لعيبة في العالم، بلينغهام أبوه كان لاعب، مبابي أبوه كان لاعب، هالاند أبوه كان لاعب، معظمهم ترى أثر عليه بشكل كبير جدا أنه في واحد أوكي ما كان موهوب بالقدر الكافي إنه يكون لاعب معروف، بس أنا عارف لاعب كرة القدم وش لازم يسوي، أنا عارف وش الأغلاط اللي أنا سويتها وش الأشياء اللي لو إني سويتها كنت بكون أحسن، فبالتالي أنا برشتك من لما أنت تكون صغير. وأعتقد إنه هذا يعني لما قلت إنه لاعب درجة ناشئين، أنا استبعد تماماً إنه هو اللي يكون فكر في الموضوع، إنه أكيد إنه أحد أرشده، فأكيد إن هذا عامل مهم.
انبهرت أنا كيف عرف هذه التفاصيل، وأشوف يصور، أنا أشوف هذا المدرب أنا تابعه
أصور مباراة ناشئين، تعال قال أنا عندي لاعب هنا أنا أشتغل عليه ومعليش هتسألني عن اللاعب حفاظا على السر. قلت أوكي أوكي بس هو في السعودية؟ قال إيوه هي سعودية. أنا ما شفت أحد في الدوري السعودي إلا الودي
اللي إيش يسوي الودي؟
محلل تكتيكي ده، شوف كيف وقفتي في الملعب يناقش بعد كل مباراة أنت وقفت كذا غلط، المدرب طلب من كذا، ليش ما وقفتي كذا، فيناقش ويعرض هذه الأشياء. لا فمباراة اللاعب درجة ناشئين بهذا الفكر
يحس البرازيليين اللي في الهلال ما هم برازيليين.
تشاهد أنت
هو تأثير مالكم، أنا عندي قناعة تأثير مالكم تأسيسه بشكل كبير.
يعني أنا ودي بالغير الحميدة تصير بالحين، يعني اللاعب ودي اللاعب هذا مثلا يبان أنه هو اسمه كذا في النادي الفلاني عشان اللاعب اللي حوله يبدأ تجي غيرة حميدة، كل واحد يبغى يرتقي على الثاني. وبعدين تشوفك من يوم تفتح الجوال
يا شيك واصل خلاص واصل ريال مدريد والسيتي للبلنتيات. وأعتقد نحن أيضا وصلنا للختام. أمانة تفاصيل كثيرة جدا استمتعت فيها في الحلقة هذه مع فيصل. أنا كنت أعتقد أنه من خلال الحرص والاطلاع أن الواحد يعرف كل شيء، وكنت أعتقد الحلقة اللي سويناها مع ثامر نغطينا كل الجوانب اللي موجودة في هالمجال. فيصل فاجأني بأشياء كثيرة جدا موجودة، ويمكن بداية إعجابي بفيصل أو بداية يعني متابعتي المكثف. لا بس خليني أقولك بعدين حكي لي السر. الجرد اللي هو يسويه لمعسكرات الأندية،
حسابه
إنه في حسابه دائما يشير إن النادي في المعسكر تمرن عدد كذا أيام، عدد كذا تمارين تكتيكية، يعني ماسك الورقة والقلم وقاعد يحصي عليهم. ويمكن يعني فيصل أنا حتى سألته قبل لا نبدأ، يعني مواليد 2001 عمره 23
هذا
سنة.
هذا سر ما حد يدري ترى عنه إلا في البرنامج.
يعني عمره 23 سنة واختط لنفسه خط مختلف تماما في المجال. حتى هو لما كنت أسأل أقول له فيصل كيف تحب نقدمك، قال قدمني على أني صحفي بس عندي اهتمام في الأشياء هذه، وقاعد أخذ دورات وقاعد أحاول أني أتعلم وأتطور فيها. أعتقد أن الكرة السعودية الدوري السنين الجاية يحتاج ناس كثير متخصصين في كافة المجالات، لأن إحنا الكلمة دائما نقولها كرة صارت صناعة، كرة صارت صناعة. أحد أدوات الصناعة أن كل جانب منها يمسك ناس متخصصين يحطون عدسة مكبرة عليه، طلعون كل التفاصيل اللي موجودة فيه. ودورينا اليوم هو حقل، ما بقول تجارب بس حقل قاعدة تطبق فيه كثير من الأشياء الجديدة على كرتنا. وإحنا أعتقد أنه دورنا هنا أن نحاول نسلط الضوء عليها. الناس اللي حبوا حلقة اليوم أكيد أنصحهم لا تسمعون حلقة ثامر، إنها امتداد بالنسبة لها. وفي الحالتين أنا استمتعت. بس وش السر اللي
لا ما راح ما عليك وجهك لا تزعل بيزعل بنته. أعتقد إنه الدوري السعودي أبو علي هذه جزئية مرة مهمة قاعد يكبر وينمو بشكل كبير جدا، وهذا الشيء مو جالس ينعكس الصحافة. الصحافة هو الواجهة اللي تقدر تطلع عندك الكواليتي من ناحية تدريبات، من ناحية معسكرات، من ناحية أدواء. يعني فيصل مجهود فردي، توقع أنك تتعب على أشياء ولا عندك مصادر داخل الأندية تطلع هذه المعلومات، أنت جوالك تطلعها.
توقع أن أنا بقول سر عني يمكن ما حد يعرف.
قول.
هو يتكلم إنجليزي.
أوكي.
وقال لي أنه حاليا جايب مدرس خاص صح؟
إسباني.
يدرس اسباني عشان يقدر يتواصل مع الناس اللي داخل الانديه ويعرف تفاصيل.
نواكب تطور دورينا ان شاء الله.
ما شاء الله تبارك الله. يعني انا سعيد جدا بوجود نماذج مثلك، وباذن الله تعالى نشوفك يعني من نجاح الى نجاح. يعطيكم العافيه.
ممتن حسن ظنكم.
شكرا لكم، وشكرا لفريق عمل مرتدة في التصوير وهاب موسى، وفي التسجيل والهندسه الصوتيه عبد العزيز المزي، في التحرير مرام ضبيبان، وفي التلوين احمد سالم، في إدارة محتوى التواصل الاجتماعي أحمد غالب، وفي الإنتاج عبد المجيد عمر. هذا بودكاست مرتدة أحد منتجات شركة 8 للنشر والتوزيع. نلتقيكم بإذن الله تعالى في حلقة الأسبوع القادم ما بعد إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.